سيئات أعمالنا، فإن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض وإليه المرجع والمآب، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله تعالى بالرحمة المهداة والنعمة المسداة والكمال الأتم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى حررنا من نير الجاهليات ومن ظلام العبوديات لغير الله تبارك وتعالى، أخرجنا من الظلمات إلى النور، وهدانا الله به صراطا مستقيما. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا اللهم جميعا في آثاره وأقدامه. يوم يحشر الناس فريقين، ففريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. وجازي اللهم عنا خيرا ما جزيت نبيا عن امته يا رب العالمين. اما بعد، واحييكم جميعا ايها الاخوه بتحيه الاسلام، تحيه من عند الله مباركه طيبه. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. موضوعنا لا يزال موصولا في الشعبه الرابعه من شعب الاسلام، شعبه المعاملات، وما فيها من جلاسل التشريع الالهي ومن روائع الاحكام الربانيه التي لا تخالفها ولا تضاهيها شريعه ولا فلسفه ولا مذهب في الارض جميعا. ونحن نقول ذلك ونكرره لا على سبيل الاعتقاد فقط، وانما مع الاعتقاد التجربه الواقعيه التي جربتها البشريه جميعا في امه الاجابه، في امه الدعوه وهي العالم جميعا، وفي أمة الإجابة وهي الأمة التي أسلمت لربها وورثت هذا الإسلام ثم فرغت فيه وجربت مناهج الشرق والغرب، ثم إذا لا تعود بعد كل تجربة إلى الإقرار المطلق اعتقادا وتجربة بأن هذا الدين هو الحق من عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا إلى نقطة الأحباب تواصل حديثنا عن شيء لا يتصور الجاهلون ان دين الله تبارك وتعالى تناوله وحدده، بل ينكرون ذلك انكارا، بل يبالغون في الجحود والاستهزار الى الدرجه التي لا يعلمون بها ان دين الله تبارك وتعالى في هذا الجانب بذاته وصل الى ذروه الاعجاز، وان الله تبارك وتعالى قد اهدانا على لسان هذا النبي الامي، ونحن نكرر هذه الصفة عمدا عامدا، لأن هذا النبي لو كان قد أعطي علم الأولين والآخرين لم استطاع أن يأتينا بمعشار هذا المنهاج الإلهي الأبر، فكيف وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ونشأ في أمة أمية لا تكتب ولا تعصب، فلذلك كان إعجازا فوق الإعجاز أن يأتي هذا التشريع على لسان نبي أمي في أمة أمية، فإذا به يسمو فوق تشريعات العالمين جميعا. خذوا هذا المثال الذي نتكلم فيه اليوم، وهو الجانب الاقتصادي المالي. الجانب الاقتصادي المالي يعنى به ما يتعلق بالأموال تثميرا واكتسابا وانفاقا وتوزيعا وتصنيفا وانتاجا واحتراما للملكيه او اهدارا للملكيه وما يتعلق بهذا الجانب في حياه الناس. هذا الجانب في دين الله تبارك وتعالى هو جزء من كل، هو قطعه من مساحه كبيره، هو كما كان يقول العلماء غيض من فيض، غيض يعني قليل من فيض كثير جاء به دين الله تبارك وتعالى. فدين الله عز وجل لم يأتي لهذا الجانب الاقتصادي فقط، وإنما جاء به مع ما جاء به من فنون المعاملات الباقية، فضلا عن الشعر الثلاث الأولى التي تكلمنا عنها وأكثرنا وأكرمنا الكلام فيها. إذا الإسلام ليس منهاجا اقتصاديا محضا، وإنما الاقتصاد فيه جزء من كل، ومع ذلك يتفوق إلى ما فوق الكرة العالية على المناهج التي خصصت نفسها في هذه الحضارة التي ابتعت العلم والمعرفة والإحاطة الكلية وأصدرت أحكامها القاطعة بأنها جاءت بما لم يأتي به الأولون والآخرون جميعا. لذلك كما نعلم جميعا أن الاقتصاد في ظل الحضارة الأوروبية المعاصرة هو قمة القمم جميعا، هو الغاية العليا التي تدور حولها الحياة جميعا، سواء في النظم الرأسمالية في الغرب وأمريكا أو في النظم الشيوعية المادية في الشرق، وهما وجهان لعملة إلحادية واحدة. فالشيوعية ليست نقيضا للرأسمالية، وإنما هما وجهان لعملة واحدة، هي العملة البشرية، التقنين البشري، الخلط البشري في تقنين وتشريع المناهج التي يسير عليها البشر. ومن هنا جاء كارل ماركس يزعم انه اكتشف حقيقة خارجية ليست فكرة ألفها واخترعها، لا، هو يقول انه اكتشف حقيقة خارجية، وهذه الحقيقة الخارجية هي ان هذا الكون وهذه الحياة جاءت مصادفة عشوائية. ولذلك نظريته الاقتصادية لا تتسع حينما ادعى لتفسير الكون والحياة، لا تتسع للدين ولا للرأسمالية جميعا، لأنه يرى أن العالم نشأ على حالة شيوع عام، ثم لا بد نشأت الرأسمالية واخترعت الدين لتخدر به الشعوب، دين أفيون الشعوب عند كارل ماركس والقطانة التي تتبعه والناعقين من أولادنا الآن الذين يقولون لا، ما لها شيوعية، كيف لا تتعارض مع الإسلام، كيف لا تتعارض مع الدين. ليست حلا اقتصاديا للشيوعية، كارل ماركس صاحبها نفسه مدها لتفسير الكون والحياة، وجعل الشيوعية مذهبا لا يتسع للدين، لأن الدين هو اختراع رأسمالي، ومن الحتمية التاريخية عنده في جهالته، عنده حتمية تاريخية أن تفنى النظم الشيوعية، النظم الرأسمالية، وأن يفنى معها كل ما اخترعته لحمايتها من الدين والأخلاق الرأسمالية والقيم التي أسستها في المجتمع. طبعا من الواضح أن الشيوعية أشقت فريقا بالغا من الناس، وروعت أن المجتمع البشري في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ثم عادت تنقض نفسها بنفسها الآن، عادت تترنح تحت وطأة التجارب وتحت وطأة الفطرة الإنسانية. الرأسمالية الغربية حالت تترنح تحت وطأة الهجوم الشيوعي، فأفسحت جانبا للرعاية الاجتماعية والإنسية العامة. أصبح العالم الآن في تخبطه وفي مصادماته حين اخترع المناهج من دون الله عز وجل، يصل الآن إلى ذروة الصراع العالمي الذي أصبح معلق على رأس كل إنسان في الأرض. الآن ثلاثة أصنام من المواد المدمرة المتفجرة، ويكفي جيران أو اثنين لقتل الإنسان. كل إنسان الآن، الجوع الآن بالملايين يقتلون في العالم ويموتون جوعا وعطشا وجهدا وجفافا، والحروب تأكل الملايين من أجل هذه النظريات التي روعت الإنسانية ودمرت حياتها، وهي أنظمة اقتصادية نهضة لم تحل مشكلة الإنسانية، وإنما زادتها بلاء وعذابا وشقاء، مصداقا لمدير الله الحتمي، لا الحتمية التاريخية التي اخترعتها الشيوعية، إنما هذه هي الحتمية الإلهية التي أنذر بها البشرية منذ ظهرت على الأرض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد وصلت البشرية الآن إلى هذه المرحلة بما اخترعت من قوانين وأحكام تضاد بها الفطرة الإلهية التي سواها وخلق الناس عليها. إذا لما جاء الإسلام لم يتحدث عن الاقتصاد بمعزل عن أصوله الكلية. الإسلام لا يأتي بجزء مختلف عن الأجزاء الأخرى أو مستقل عنها. احنا تحدثنا عن هذا كثير وحاولنا ان يثبت هذا المعنى في اذهاننا بالامثله كثيرا. مره مثلنا الاسلام كالجسد الانساني، لا يمكن ان تفصل يد او رجل او الراس وحدها وتقول هذا راس انسان. الانسان كينونه متكامله لا ينفصل عضو عن عضو ولا ينفصل جهاز عن جهاز في هذه الكينونة الإنسانية المتماسكة. الشجرة كذلك، شجرة من أول جذورها الممتدة في أعماق الأرض إلى فروعها وأزهارها وثمارها الممتدة في آفاق السماء لا يمكن أن تنفصل، لا يمكن أن يقطع فرع ثم يقال هذه شجرة تؤدي وظيفة الشجرة، كلا، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من الحي فهو ميت، يعني ما قطع من جسم الحي فأصبح ميتا. إذا الإسلام نظام كلي شامل لكل شؤون الحياة الجميع، وحينما ننظر إلى جزء منها كان مثلا جانب الأسرة أو جانب الفرد أو جانب الاقتصاد أو جانب السياسة أو جانب الدولة أو كذا، ينبغي أن ننظر إليه من خلال الكينونة الكلية لهذا الدين العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. وبدون ذلك لا يستقيم أبدا الإسلام. الآن الذين يقولون نحن نريد أن ننقي القوانين، كيف بنقى القوانين لتتفق مع شكل الإسلام بينما الحياة كلها ترفض صاحبة لاهية بعيدة عن عقائد الإسلام وعن أخلاق الإسلام وعن عبادات الإسلام وعن نظم الإسلام وروحها الحقيقية؟ لا تستقيم الحياة أبدا. لذلك يقولون الشريعة فشلت في السودان، كذبوا، ما فشلت الشريعة قط ولا تفشل قط، إنها آية الله للعالمين. ويقولون نريد أن ننفي الشريعة هنا، كذبوا، لا يصلح الترفيع في دين الله عز وجل، إنما هذا الدين كل لا يقبل القسمة ولا التفاريق ولا التجزئة على الإطلاق. لذلك ننظر بقى في الأحكام الاقتصادية في الإسلام والمنهج الاقتصادي الإسلامي. نجد شوفوا إلى الآن ناس يقولون الإسلام ليس فيه منهجا اقتصاديا، هذه دعوة وهذا كلام وهذه حماسة. والحقيقة أن البشرية الآن وصلت إلى نقطة خطيئة كبرى، وهي أنها جعلت الاقتصاد قمة الغايات جميعا في حياة الإنسان، مع أن الاقتصاد وسيلة لخدمة الإنسان، مع أن الإنسان في حياته أشياء كثيرة، إنسان جسد وروح، له متطلبات للجسد والحياة الحيوية، وله متطلبات للروح، له جانب فكري وجانب عقلي وجانب نفسي وجانب مادي، تلغى هذه الجوانب جميعا ثم تفرز إلى جانب واحد تدور حوله الصراعات والحضارات والمشاكل الدولية. هذا هو الخلل الذي أشقى الإنسان الآن شقاء مرا، وهذا ما يجعلنا دائما نقول إن التشريع لا ينبغي أن يكون لغير الله عز وجل، لأن الإنسان حينما يزاول التشريع يتخطط ويدور ويخطئ ويظلم عن قصد أو عن غير قصد، ويدخله الهوى الفردي والاجتماعي والطبقي، ومن هنا تصبح الحياة غابة متناقضة متلاطمة بين المتضادات والمتناقضات. لهذا كانت رحمة الله تبارك وتعالى لنا أن شرع لنا دينا متكاملا، كان النظام الاقتصادي فيه جزءا مصبوغا بصبغة الدين الكلي. لهذا أول شيء في النظام الاقتصادي الإسلامي أنه يقوم على المقررات الثلاثة السابقة اللي قلناها، العقيدة والأخلاق والعبادات. لا يمكن حكم في هذا الاقتصاد يأتي مناقضا لهذه الأحكام، لا بد أن يأتي مصبوغا بصبغة هذه الأسس الثلاثة. هذا واحد. الأمر الثاني، معلوم أن الإنسان جسد وروح، لذلك جاء هذا الدين ينفي الجانبين جميعا ولا يعلي أحدهما على الآخر. فالإنسان كما قلنا وكررنا حينما شرع لنفسه واستبد بالأمر من دون ربه وتصدى وتطاول بالتشريع من دون الله يريد أن يكون شريكا لله رب العالمين، لأن من يشرع قررنا هذا في العقائد، من يتصدى للتشريع في الأمة الإسلامية أو غير الإسلامية فهو يتطاول إلى الشركة مع الله سبحانه وتعالى. وقلنا الآيات في هذا، وقلنا الآيات سورة الشورى الآية 21 أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. لذلك حين نقول إن الإنسان لا يستطيع أن يشرع، لما شرع ماذا حدث؟ بلاء بعد بلاء حتى في الجانب الاقتصادي الذي تزعم المناهج البشريه انها تخصصت فيه وانه ذروه الحياه عنده. طيب ذروه الحياه عندكم لا تدخلونها، انظر مره الانسان يقع في سعار الماديه يصبح عبد للماده وللانتاج وللشهوه وللحزب في روسيا وغير روسيا، يصبح عبدا للطبقه الجديده التي نشات الان. الان الزعامه الالحاديه الشيوعيه تحصن الاسس النظريه والفكريه والتطبيقيه للشيوعيه. الان يحدث انقلاب صامت عالمي امام اعيننا الان، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه التعليمات التي تجري الان في روسيا لا تظنونها امرا سهلا، والصين سبقتها الى هذا. اكبر دولتين في العالم تقومان على الشيوعيه يحطمان الاساس الذي تقوم عليه الشيوعيه. لماذا؟ لانها بالتجارب بعد 70 سنه من التجارب وجد ان الفطره الانسانيه تفسخت وتهاوت وانهارت تحت وطأة هذه النظم التي لا تستقيم الا اذا شرعها الله رب العالمين، فيتوافق الشرع والطبع وكلاهما من عند الله الواحد القهار. لذلك تجدون يا اخوانا سعار الماديه او كما قلنا هزال الرهبانيه، تلاطم الفرديه كما في النظم الراسماليه، او تلاطم الطبقه والجماعه كما في النظم الشيوعيه والاشتراكيه. اذا الاسلام وحده هو الذي جاء يلبي حاجه الانسان الفرديه والاجتماعيه، ويوازن بين الماديه والروحانيه في نظام واحد لا ينقسم ولا يقسم البشريه ولا يتخبط ولا يشكي الانسان ولا يصحبه بين شقي الرحى المتنازعه في البشريه الان. لذلك يصبغ الاقتصاد بصبغه الاسس الثلاث. هذه اول شيء. الامر الثاني انه يراعي الجسد والروح جميعا. ومن هنا تجدون مثلا القران الكريم يقرر على لسان المؤمنين المسلمين في كل زمان ومكان النصيحه لاكبر راسمالي، اكبر راسمالي في التاريخ حدثنا عنه القران هو قارون، وكان له كنوز لا تحصى ولا تعد كما قال الله تعالى: وان مفاتحه، المفاتيح فقط، المفاتيح الخزائن تنوء بها جماعة من أولي القوة، عصابة قوة مجموعة 20 أو 30 لا يستطيعون حمل مفاتيح الخزائن، فما بالكم بالكنوز والخزائن في ذاتها. يقول الله تعالى: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، إذا قلنا للشيوعيين واليساريين والبغاوات الان يقول لك يعني نجلس في المساجد نسبح ونصلي ونترك المجتمع، لا لا اكملوا الايه: ولا تنس نصيبك من الدنيا. اذا توازن بين الاخره والدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض. اذا في هذه النصيحه يقوم الاقتصاد الذي أراده الله للبشرية جميعا منذ درجة على الأرض إلى يوم القيامة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل صلى الله عليه وعليهم أجمعين. نقول لابد من الموازنة بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة، بين الإحسان والفساد، فيختار الإنسان جانب الإحسان وينقض جانب الإفساد في الأرض الذي يقوم عليه الأذى الشديد لاقتصاد العالم الآن. كما تقرؤون إن عشان الأسعار تظل محتفظة بقيمتها، أوروبا الآن وأمريكا يلقون أطنان من المواد الغذائية في البحار لأنها حضارة بلا عقيدة بلا دين. لو أن الإسلام الآن هو الذي يسيطر على الاقتصاد العالمي كان من المحال عند قلب واحد من المسلمين يخشع لله ان يلقي هذا الطعام في البحار، بينما الاف وملايين من الاطفال والنساء والرجال الان يموتون جوعا في انحاء العالم. نعم، من اجل الاقتصاد نؤمن، من اجل الاسعار نؤمن بان الله هو الرزاق وهو الخلاق، ونتخذ الاجراءات التي لا تتنافى مع منهج الله ومع الاعتقاد والاخلاق التي رسمها الله تبارك وتعالى. لهذا نجد أننا في الإسلام الأمر الثالث والخطير أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الاقتصاد هو الغاية العليا في الحياة، إنما جعل الاقتصاد وسيلة تخدم الإنسان. الأصل هو هذا الإنسان، الإنسان هو الذي يأتي بالمال والاقتصاد ولا العكس؟ الإنسان هو الذي يثمر ويأتي بإذن الله. إذا المال يكون خادما ولا يكون سيدا؟ المال يكون هو القيمة العليا في الحياة أن يكون للإنسان قيم أخرى ويأتي المال تابعا لها. لا نلغي قيمة المال والاقتصاد ولا نقلل من شأنها، فالمال كما نقول عصب الحياة وقود السيارة. إنما السيارة حينما ليس عندك إطار للسيارة ماذا يحصل؟ إذا عملية متكاملة لا تصلح أن تتجزأ وتتفرق. من هنا الله تبارك وتعالى كان من غاية الرحمة بالعباد أنه وضع المال والاقتصاد قادما للإنسان ولأغراضه العليا في الأرض ولحقائق خلقه ووجوده، وليس سيدا، ليس المال سيدا في هذا الوجود للإنسان. الإنسان لما رتب القيم الآن جعل المال له القيمة العليا في المجتمع، من أجل ذلك ترى إذا المرأة تبيع عرضها ونفسها من أجل هذه القيمة، وينظر إليها المجتمع على أنها تساوي الأمر مشروع ظريف عظيم، بل يقول الراقصة من الدرجة الأولى والفندق الفلاني 5 نجوم ومعه ترخيص خمور. إعلان كان في الجرائد من مدة يقول لك بيع فندق 5 نجوم وبه ترخيص جاهز للخمور، يعني يتفاخرون بما يقتل الانسان ويدمره، لان المال وضع قيمه عليا في الحياه وليس خادما وتابعا لاغراض الانسانيه العليا. ومن هنا كان الاقتصاد الاسلامي ضربا عجيبا غريبا فريدا في ارض الله تبارك وتعالى، وكان الاقتصاد الاسلامي رحمه مهداه للعالمين. لكن التفتوا جيد، التفتوا جيد، يأتي واحد شوية أو يساري أو جاهل من المساكين، والله مساكين مهما جادلوا ومهما تطاولوا مساكين. لماذا؟ لأنهم يفرون من ربهم، ولا أحد يفر من الله عز وجل، يفرون من نور الله عز وجل إلى الظلمات، ينكرون الآخرة وهي واقعة وآتية لا ريب فيها، وسيعرضون على الله عز وجل ويحاسبون وتسعر بهم النار. وكتاب المسطور في رق المنشور في الفجر والبحر المسجور، ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم يدعون يدفعون الى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم لا تكذبون، افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. ما كانوا يعملون في الدنيا من الكلام واللغو والتهريج يقول لك لا، طب الاسلام فين؟ اين ما قاله الاسلام في انشاء المصانع؟ اين ما قاله الاسلام في التنظيم الاداري؟ اين ما قاله الاسلام في التصنيف الانتاجي؟ احنا في غايه الوضوح والحجه، وقلنا وكررنا ان الاسلام يدير الامور في المعاملات على محورين، تتاملوا دائما واذكروا، الاسلام يدير الامور في المعاملات العقيده والاخلاق والعبادات ثبتها وانتهت، انما المعاملات لانها متغيره متقلبه مع الحياه والمصالح ادارها على محورين، المحور الاول محور الثبات، الاشياء التي علم ربنا ان البشريه ستتخبط فيها وانها ستضل وتشقى وانها ستتبع فيها مصالحها او لا تصل فيها الى الحقائق الصحيحه يذكرها ويثبتها ولا يأذن بالاجتهاد فيها. أما الأشكال المتغيرة، الأشياء التي تعرض لها الصور والأشكال في الأزمنة والأمكنة المختلفة، فيتركها لاجتهاد الأمة، لاجتهاد العلماء عبر خطين ثابتين، أن يكون الاجتهاد من العلماء المتخصصين حتى يصطهر روح الشريعة ومعاني الدين. الأمر الثاني أن يكون ذلك الاجتهاد في إطار الأسس الكلية لدين الله تبارك وتعالى، فلا نحل الربا إطلاقا بحجة أن الفرق بين ربا الإنتاج وربا الاستهلاك، ولا نحل الربا إطلاقا بحجة الضرورة ولا، لأن هذه أشياء من التي ثبتت ونظمت في المجتمع رحمة بالناس أن تضل أو تشقى. لهذا يا إخواننا الكرام، حينما ننظر إلى الاقتصاد الإسلامي لا نقول إن الله عز وجل أعطانا سجلا واسعا يقول مثلا الإنتاج الصرفوه في أوروبا والإنتاج، لم يقل ذلك، هذه أشياء متغيرة، إنما الأسس الثابتة، المحاور الأساسية التي يمضي عليها الاقتصاد، القواعد الكلية، الأصول العليا التي تحكم نظام الاقتصاد والحياة، قد وضعها ديننا على أوفى معيار وأوفى بيان. لا يوجد ولا يستطيع، نتخلها في الدنيا جميعا ولا تستطيع ان تصل الى معشار ما جاء به هذا الحق الالهي من عند الله تبارك وتعالى. لهذا أقول أيها الأخوة الكرام، عندنا الإسلام خطة اقتصادية، منهاج اقتصادي مستقل قائم تستطيع أن لكن مع ملاحظة أنه جزء من نظام كلي. لذلك لو حرمنا حتى الربا الآن، لو حرمنا الربا الآن في مجتمع يروح الخمور والكفور والميسر، لا يفهم. ليس هذا تطبيقا لشريعة الله. شريعة الله تبارك وتعالى كل لا يتجزأ. شريعة الله تبارك وتعالى قد يحدث أن بعض الناس أفراد يخالفونها، ناس يرتكبون الذنوب في بيوتهم، إنما يصبح نظام المجتمع مصبوغا بهذه الصبغة. نظام المجتمع يكون مصبوغا بهذه الصبغة الإلهية في كل شؤون الحياة، وبعد ذلك قد يعذب الله من يعصى أو يغفر لمن يعصى. هذه أمور جزئية يسيرة، لكن لا بد من تلاحم النظام بعضه مع بعض. لهذا النظام الاقتصادي الإسلامي يسير على خطة متدرجة غاية في الإحكام والإتقان والإعجاز. التكتل. أول أصل يقوم عليه النظام الإسلامي أن الملك كله لله رب العالمين. كل شيء تراه، عيناك أو تسمعه أذناك أو تلمسه يداك أو تشعر به بكذا أو كذا بحواسك أو بوجدانك، هو ملك لله رب العالمين. دي بقى عقيدة لها مدلول اقتصاد. نحن نتكلم في الاقتصاد، وقلنا ان الاقتصاد وكذلك الحدود وكذلك البيع وكذلك كل شيء لا يمكن ان ينفصل عن الجذور التي انبثق منها. لا يمكن تضبط الشريعة بعيدا عن الاصول التي تكلمنا عنها سابقا. لهذا دائما لاحظوها، نقول اول شيء في الاقتصاد عندنا ان الملك لله، الملك كل ملكوت كله لله رب العالمين. انا طب هذه عقيدة عن ايه دخلت الاقتصاد؟ هي عقيدة ذات مدلول اقتصادي بالغ الخطر والاثر في حياه الناس جميعا. الله تبارك وتعالى يقول: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، لله ملك السماوات والارض وما فيهم. اذا يتقرر عندنا عقيده يترتب عليها شيء خطير، هو ان كل الاملاك التي بين ايدي الناس جميعا هي ملك لله الواحد القهار. فهذا جانب، جانب عقائدي، ثم هو جانب اقتصادي. اصبحت اذا القضية الاولى ان الملك لله سبحانه وتعالى. الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى استخلف الانسان في هذه الملكية. استخلف الانسان في هذه الملكية. الآية الكريمة: اني جاعل في الارض خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة. من الناحية الاقتصادية الله عز وجل هو المالك، من الناحية العقائدية هو المالك، من الناحية الاقتصادية الملك لله عز وجل. ينتج من هذا أن الإنسان في هذه الدنيا له ملك. نعم له ملك. هذا الملك جاء من ذات الإنسان ولا جاء إضافة واعتبارا من تمليك الله له؟ عندنا إحنا بقى مسلمين عقيدة مش الانسان زي الدنيا، ولا ندخل على اي بلد ونقول دي ملك ربنا واستبيح فيها الحرمات. لا، ده قضيه منضبطه غايه الانضباط. الانسان يتملك الملكيه مستخلفا ووكيلا عن المالك الاصلي سبحانه وتعالى. لما يكون وكيل لابد ان تكون هناك شروط يخضع لها في هذه الوكاله. لذلك اقرأوا القران الكريم: وانفقوا مما جعلكم، دخلنا في الاقتصاد الآن، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفقوا من المال الذي جعلكم مستخلفين فيه. ما معنى هذه الآية؟ يعني أن الله هو مالك الأموال والاقتصاد والزروع والثمار والشمس والقمر وكل شيء حولك، هو مالكها سبحانه، وأنت مستخلف فيها، وصاحب المال الأصلي يأمرك أن تنفق من ماله هو، اما مالك انت فشيء اخر نتكلم عنه. اذا وانفقوا مما جعلكم، احفظوا الايه في سوره الحديث: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. في سوره النور: واتوهم من مال الله الذي اتاكم. واتوهم من مال الله الذي اتاكم، يعني الذي اعطاكم. لذلك كان هذا المعنى مقررا واضحا عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيه بدهيه. نعم انا اجري في الارض واسعى وابزح واثمر واملك اموال، وسنتكلم عن الملكيه الفرديه بعد قليل، لكن الملكيه الشخصيه، لكن اقول من المالك الاصلي؟ الله رب العالمين. الانسان يده يد وكاله وانابه مستصلب بهذا المال، واتوهم من مال الله الذي اتاكم. سيدنا عبد الرحمن سعد بن ابي وقاص كان يرعى ابلا له في الصحراء، كان يرعى ابلا له في الصحراء، ابل كبيره موسعه ويثمرها ويرعاها بنفسه، فمر عليه اعرابي فاعجب بالابل، فقال القى عليه السلام وقال لمن هذه الابل؟ اي غني يملك هذه؟ انظروا الاجابه، الاجابه الصحابيه التي او شرقي او غربي ان يصل اليها الا بهدي هذا الدين العظيم. قال له لمن هذه الابل؟ قال سعد هي لله في يدي، هي لله في يدي. يبقى اذا انا يدي عليها مستخلفه امانه. والاعراب كما تعلمون حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجذبهم الرداء حتى اكثر جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد اعطني من هذا المال فانه ليس مال ابيك ولا مال امك. اعرابي جاهل غليظ، فالنبي عليه الصلاه والسلام تبسم لان الاعرابي قرر حقيقه عليا من حقائق الاقتصاد في دين الله. فظهر الاعرابي قال اعطني من هذا المال فهو مال الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا اعرابي هو مال الله. هذا تقرير، ولكن انا اريد ان اقتص منك لانك جرحتني. ما هو ده مال الله وده حكم الله ايضا، ما دام انت عاوز من مال الله اديني بقى حقي لانك جرحتني. فقال لا يا محمد
كنزير السيئه مثلها.
كما النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه وقال اعطوه كذا وكذا صلى الله عليه وسلم. اذا القضيه عندنا ان الاقتصاد الاسلامي يقوم على ان الكون كله منكم لله عز وجل، ثم الانسان مستخلف بهذا المال. هيترتب على امور خطيره جدا بعد هذا. بعد كده ما يجيش واحد يقول لا انا مالي انا حر فيه، انا اجيب بيه بقى سينما ومسرح وارقص واغني على كيفي، ده فلوسي بمالي. لا 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 لا، هذا كلام جاهليه، هذا كلام الجاهليه الاولى والاخيره. انما ديننا يقول ان هذا المال لله رب العالمين، لله ملك السماوات والارض وما فيهن، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ثم انت ايها الانسان اذا ما حكمك؟ مستخلف وكيل. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه واتوهم من مال الله الذي اتاكم. يجي واحد بقى يقول الله ده كلام رائع يصبح المجتمع فوضى، ما هو ده كلام الشيوعية يصبح شائع، الملكية شائعة ما دام الحكاية كلها ملك الله، أنا أحط إيدي في جيب أي واحد بيمسكني يقول لي بتعمل إيه؟ بقول له ياسع الله، ده خد من ملك الله، من مال الله. لا، هنا يأتي الشرع بالمبدأ الثالث في الاقتصاد الإسلامي وهو الاحترام المطلق للملكية الفردية والجماعية بشروطها الشرعية. احترام الملكية، الله، يعني الأول كنا الملك لله، وبعدين وكل عنه الإنسان. أصبح فوضى وشيوعية؟ لا لا، ليست ملكية شائعة، وإنما هي ملكية محددة حتى يترتب عليها الحقوق والواجبات في المجتمع، وحتى لا تنسحق الفطرة التي خلقها الله في الإنسان. لما جت الملكية الشيوعية العامة في روسيا، لما أصبحت المزرعة جماعية، اللي يشتغل زي اللي ما يشتغل، بل اللي ينافق وما يشتغلش وبس يعص إيديه كده قدام الرئيس كده لما يمر، رئيسهم هم يعني، لما يمر يبقى إيه؟ يبقى خلاص بريمه، واللي بيشتغل في النار المسكين الذي لا يستطيع ان يحتال وينافق يسحب. فكل واحد لما لقى كله يستوي تكاسلوا، اصبحت روسيا تستورد القمح وقد كانت تصدره في ايام القيصريه، ايام القياصره من 70 سنه كانت اوكرانيا فقط تمول غرب وشرق اوروبا بالقمح الزائد عنها. فالقضيه انعكست لان الفطره سحقت. لهذا جاء الاسلام يقرر ان الملكيه الفرديه الشخصيه سواء كانت ملكيه فرد او مجموعه من الناس هي ملكيه في غايه الاحترام. في غايه الاحترام؟ لكن ما معنى هذا؟ معناها تستوي مع دماء الانسان. معناها تستوي مع عرض الانسان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في حجه الوداع يقول خطبتهم جميعا في سور الاسلام ان الله تعالى يقول ما معناه؟ ان الله تعالى حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم وحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغ اللهم فشل. تجدون القرآن دائما يضيف الملكية إلى الفرد أو إلى الأفراد، فيقول مثلا والذين في أموالهم أموالهم، أضاف المال، إذن هذا المال لله خلقا وملكا، وهو لي أيضا ملكية اعتبارية بتمليك الله عز وجل، ولكنها ملكية ترتب عليها الحقوق والواجبات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. إذا لا يستطيع أحد أن يمد يده إلى مال مسلم يزعم أنه مال الله عز وجل، لا، هناك حدود وهناك شروط. لا يصح لفرد أن يتطاول على فرد، ولا يصح لأمير المؤمنين أن ينزو على الأمة فيصادر ويؤمن ويستخلص أموال الناس بحجة الإسلام، لا لا، هناك أمور منضبطة غاية الانضباط وشروط منضبطة غاية الشروط. لهذا تجدون مثلا في سورة الكهف الآية الكريمة إيه؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، جعلنا، من الذي جعل؟ يبقى هو المالك، الخالق هو المالك، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا، كل شوف الإسناد إلى الله، لأنه هو الخالق والمالك والذي أناب الإنسان في هذا. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. الاول نسبها الى الله، والمره الاخيره نسبها الى الانسان، ولو كان كافرا فاحترم الملكيه، ولو كان كافرا بشروطها الشرعيه. اذا لا تناقض، لا تناقض هنا، انما الملك الاصلي لله، ملكه للانسان واستخلفه عليه، فاصبحت هناك ملكيتان، ملكيه اولى اصليه وملكيه ثانيه تبعية اضافية اعتبارية لم تكتسب شرعيتها الا بامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اذا اصبحت القضية هنا. تجدون القرآن الكريم يعنى بهذا الامر غاية العناية. وكما قلنا وكررنا لاخواننا الكرام ان اطول آية في القرآن كله كانت تختص بأمر الملكية والديون والتسجيل العقود وكيفية كتابتها والشهود وإلى آخر آية 82 كما تقرؤون. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب حتى طرق الكتابة ومن الذي يملي والشهود عددهم إيه إذا كانوا رجال أو نساء. ثم التجارة، نوعية الشهادة في التجارة غير نوعية الشهادة في العقود الفردية. ثم تفصيلات وافية، كل هذا من أجل أن يغرس القرآن في نفوس المسلمين احترام الملكية الفردية، حتى لا تكون شائعة أو شيوعية في المجتمع، وحتى لا تكون غدرا أو هدرا في المجتمع، وحتى لا يبقى أحد على أحد في هذا الباب، لكي تستقر أوضاع المجتمع وتتأسس على صراط سوي مستقيم. لذلك لما تكلم الله سبحانه وتعالى واليوم يكتب بيانا كتب العبد ولا يأتي الشهداء بعد أن يكتب ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، وبعدين تكلم عن الرهن وبعدها في الآية التي بعدها وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، رهان، الرهان يعني الرهن مش المراهنة، فرق بين الرهن والمراهنة. الرهن اللي هو وثيقة أو شيء مادي يوضع لتوثيق الحقوق، حتى الرهن شرعه الله عز وجل توثيقا واستيفاء للحقوق. من هنا نعلم النقاطين متسلسلة، الملك لله الواحد القهار في كل شيء، ده جانب اعتقاد وجانب اقتصاد. ثم الإنسان مستخلف في هذا المال. ثم الملكية محترمة غاية الاحترام في الإسلام. لا يمكن، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بأيام خرج وهو يتكئ على الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب، ثم أسندوه في المسجد فقال يا أيها الناس من كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليستقب مني، يأخذ حق من ظهري صلى الله عليه وسلم. أي مقارنة بين هذا وبين ركام الأرض الذي ينتسب إلى الإسلام الآن من المسلمين؟ ثم قال أيها الناس من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ مني ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من طبعي. فقام رجل وقال يا رسول الله عليك 3 دراهم، قال فيما يا فلان؟ قال جاءك سائل منذ السنين، كم سنة جاءك سائل فلم تجد عندك شيئا فقلت أعطيه يا فلان 3 دراهم
ونسيت أن تقصيني إياه. فقال اقضها له يا فضل بن العباس. وقال ما معناه؟ إني أرجو أن ألقى الله وليس في عنقي مظلمة لأحدكم من دم أو مال. مظلمة، مظلمة ثلاث دراهم مقترضة لفقير. انظروا، فانظروا الآن كيف تلبس الحقوق، كيف شاء الخلل في ظل الجاهلية وفي ظل القوانين المدنية الكاذبة التي استوردت من أوروبا، كيف شاء الخلل في الدين. الآن أنا أعرف ناس كان لما يقترض دين بعد ما يقترضه ويأخذه في يده يقول إن شاء الله تقابلني عند المحكمة. ده والله يا أبني، ليه يقابلك عند المحكمة؟ لأنه يعلم أن الديون المدنية فيها مراوغة وفيها مطاولة وفيها يعني إشكالات وفيها، فيقضيه الدين بعد عمر طويل وربما يموت الطرفان ولم يقضى الدين. يا للهول، هذا جرم بالغ في الإسلام. كما قلنا يا إخواننا، قلنا إن الله تبارك وتعالى أكد حق الملكية القضية تأكيدا عاطفا. يجي واحد بقى يقول لك شوف قبل رأسمالية، شوف بقى الشيوخ ما همش فاهمين العملية. لا، نحن حينما نقول ان الاسلام حقق او اكد امر الملكية الفردية، نقول وكما تكلم انه رتب عليها حقوقا وواجبات وكبلها بقيود ووظائف، فاذا خرجت عن هذا فقد اهدرت دم نفسها، اهدرت دم نفسها، ضاعت الاموال. ما دامت لا تحترم قواعد الملكية، فكأن الانسان اقر بان يد الوكالة نزعت. ابتدوا يا اخواننا، كان الاغنياء في مصر اخواننا الشباب ما جابوه، كنا نقول للبشوات والبكوات الذين كانوا يملكون الاف الأسنة والاف العمارات والاف نعرفش ايه وعندهم كنوز وافيه، كنا نقول لهم على الاقل ادوا الزكاه. رجل مصري هنا في مصر معروف اسمه ذهب الى باريس في حفله خيريه وتبرع لفقراء باريس سنه 51 ب 100,000 جنيه. 100,000 جنيه دي كانت تشتري مدينة نصر في وقتها. 100,000 جنيه يا ضايف، من أين جئت بها؟ من دم الفلاحين ومن عرقهم. فكنا نقول لهم الشيوعية ستنتشر، كنا نقول لهم أدوا الزكاة، كنا نصرخ في وجوههم. كان الأستاذ البنا رحمه الله عمل مقارنة طريفة سنة 42 بين تكلفة الحمار وبين تكلفة الإنسان في مصر، والله عجيبة أجل. فوجد أن الحمار يتكلف أكثر من الإنسان في ظل هذه الأنظمة. كنا نصرخ يا ناس اتقوا الله. فكانوا يقولون الاسلام يحمينا من الشيوعيه. اي اسلام؟ هل انتم على الاسلام الان؟ اي اسلام؟ هل الاسلام دعوه؟ هل الاسلام ميراث؟ هل الاسلام شريك ميلاد؟ الاسلام تطبيق وعمل. اذا اردتم ان يحميكم الانسان من الشيوعيه فطبقوا. نعم الاسلام يحترم الملكيه، نعم الاسلام يوجد احترام الملكيه باقوى الشروط واوسخها، لكن الملكيه مطلقه؟ كلا. الملكيه لا تؤدي الحقوق؟ كلا. الملكيه لا تقوم بوظيفتها التي امر الله بها؟ كلا. يبقى هذه ليست ملكيه الله عز وجل. اذا نحن حينما ندافع عن الراسماليه وحينما ندافع عن الملكيه لا نقصد مطلق الراسماليه والملكيه، وانما نقصد الملكيه الصحيحه التي اعطاها الله لعباده بشروط اوسخها. المهم لم يذهب الليل والنهار حتى صدق الله نذير الشيخ البنا الله يرحمه. يا ما والله صاح الرجل مسكين وهو يطوف البلاد ويقول يا ناس اتقوا الله، النذر قادمة، لا الثورة قادمة وستعطف بالجميع. كان يقصد الثورة الشعبية فتنطلق. يا ناس اتقوا الله وخافوه. فلم يلتف الليل والنهار حتى جاءنا في طاغية جبار فأكل الحرث والنسل جميعا وضيع الإسلام والمال جميعا وتركنا مش على بقى المحجة البيضاء، على الحديدة السوداء كما تعلم، يعني وعلى الهزيمة النكراء، يعني على الحديدة السوداء والايه والهزيمة النكراء. والحمد لله رب العالمين. وبعدين البشوات يقول لك ايه ده مخالف للإسلام، مخالف للإسلام، وأنتم موافقون للإسلام. لا يصح للإنسان أن يتمتع في الإسلام ولا أن يتمحك في مبادئ الإسلام إلا إذا أدى حقوقه، إلا إذا طبقه. أما إن الإسلام يتحط كده زي السيف الخشبي وبعدين لما تهب رياح ولا فوضى لكاية وقال لك يخرجوا تكلموا باسم الإسلام، هدأوا المجتمع، طمئنوا الناس. كيف يسيغ للعلماء الآن أن يتحدثوا باسم الإسلام والإسلام مهدر ومنقوص في كل شؤون حياتنا، في المال وفي الاقتصاد وفي الاجتماع في الثقافة في التعليم في الإعلام إلى آخره، وكلها مرتبطة بعضها ببعض. لذلك نقول ننبه هنا. يأتي بقى العامل الرابع في في ال يأتي العمل الرابع في بناء الإسلام الاقتصادي، وهو ما نسميه بقانون التهيئة والتسفير. قانون التهيئة والتسفير. بعض الناس زي قانون تماما، لما قيل له اتق الله وأدي الحقوق قال حقوق أي حقوق؟ إنما أوتيته على علم عندي. ونازل إلى الآن بهذا اللي يقول لك يا أخي تقول له أدي الحقوق، يقول لك حقوق يا عم دي شطارتي، دي شطارتي، ده جهدي، ده علي أنا. صحيح أنت عرفت فيه وتمرت وفعلت كثير وجريت، لكن هل تم ذلك بمعدل عن قوانين الله في الحياة والأحياء جميعا؟ إيه القرآن هنا بقى بقضية من أخطر قضايا الوجود جميعا، يقول يا أيها الناس أنتم أولا ابتداء الناس خلقكم أنت. إذا كان الإنسان أنت أيها الإنسان، يعني تصوروا مثلا الإنسان يفتح كمبيوتر وبعد الكمبيوتر بعد شوية يتمرد على الإنسان، ماذا يصنع الإنسان؟ يسحقه برجله، يسحقه سحقا، ولولا أن الله رؤوف رحيم يرحم عباده ويمد لهم ويطاولهم ويريد لهم الخير ويصد يده بالليل ليتوب من سوء النهار، والله إذا سحقه سحقا، لأن ما خلقهم وسواهم. انظروا أول حاجة إذا في قانون اسمه التهيئة والتسخير. الله تبارك وتعالى حينما خلق الخلق جعل الكون يتكامل حتى يؤدي وظائفه النوعية والاقتصادية بوجه الخصوص، بوجه الخصوص الاقتصادية بوجه الخصوص. لما القرآن يستعرض هذا قولوا مثلا عندنا سورة الواقعة، أربع عناصر أساسية في التكوين الاقتصادي في العالم. الإنسان، بدون الإنسان لا يكون اقتصاد، يبقى اقتصاد المعيشة والدواء. الإنسان، الزروع، المياه، النار. الأربعة دول ربنا جل شأنه يذكر الإنسان أنهما هبة من الله سبحانه وتعالى للناس. فمن يستطيع أن يثمر اقتصادا إذا لم يخلقه الله؟ من يستطيع أن يثمر زرعا إذا لم يدع الله سبحانه وتعالى قوة الإمداد في الحرث وقوة الإنماء أو الإحياء في الماء؟ يبقى إذا هذه قضية متكاملة محتاجة إلى شرحها بعد التدريب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول يا أيها الإخوة الكرام، تلخيصا وتثبيتا للمعاني، نحن لا نريد أن نقول درس علمي ثم نخرج وننتهي، نريد أن تثبت المعاني أو على الأقل الأصول الأصلية للمعاني. لأنه تسمعوا من جانب الاقتصاد ده الشيوعية ضرعت فيه والرأسمالية تفوقت فيه، والإسلام ده يعني إن المسلمين من حلاوة الروح يقولوا عندنا نظام اقتصاد، مع أننا نقول جادين وصادقين ودارسين وواعيين أن النظام الاقتصادي الإسلامي هو الحق المتفرد في هذا الكون، وأن ما عداه ما هو إلا دروب من التقاليد، بعضها صحيح وبعضها تجارب وبعضها أخطاء مروعة تؤدي إلى دمار العالم. لهذا نريد أن تتأسس في أنفسنا معنى الشمول الإسلامي، وأن الله تبارك وتعالى شرع لنا دينا متكاملا لا يترك صغيرة أو كبيرة في حياة الناس إلا وفاها وأحصاها وحددها وبينها. لهذا يا إخواننا الكرام، لا يصح إطلاقا أن تأخذوا الاقتصاد أو الحدود أو نظام الأسرة أو نظام الدولة أو نظام الفرد أو نظام الجهاد الحق والسلام والمعارض، لا يصح أن يؤخذ هذا بمعزل عن الأصول التأسيسية لدين الله تبارك وتعالى. لا بد أن يستمر الكل بصبغة واحدة بحيث تتوافق الأمور وتتكامل. لهذا نقول إن عندنا المبدأ الأول أن الملك في خطة الإسلام الاقتصادية يقرر أن الملكية لله عز وجل في الكون جميعا، وأن الإنسان مستخلف على هذه الملكية. ثم إن هذه الملكية ليست ملكية شائعة ولا هنانية بحيث إن كل إنسان يدعيها ويتنازعها، إنما حُدّلت تحديدا وأصبحت تقرر الملكية للأفراد، بل أوروبا الآن التي إلى الآن لا تستطيع المرأة الفرنسية أو الإنجليزية أو السويسرية في الاستفتاء اللي جرى في سويسرا منذ 10 سنوات تقريبا، لا تستطيع المرأة في أوروبا رغم الحضارة والفجور والانحلال وذروة التحلل والمساواة، لا تستطيع أن تستقل بذمتها المالية عن زوجها. بل القانون الفرنسي اللي هو يقول لك باريس أم الحضارة والنور وما إلى ذلك، المرأة الفرنسية لا تستطيع أن تبيع أو تشتري من ملكيتها الخاصة التي ورثتها عن أبيها، لا تستطيع إلا بإذن كتابي من زوجها، لا بد حتى معذور القانون يعقب عليها. لذلك نقول إن الإسلام أقر الملكية للرجل وأقر الملكية للمرأة وأقر الملكية للطفل الصغير للجنين، حتى الجنين لما يكون في بطن أمه الميراث يقسم على افتراض أنه ذكر أو على أنه أنثى، يعني له ملكية يحترم وهو في بطن أمه، فإذا نزل ميتا هذا شأن آخر، أما لابد أن نفترض له الحياة ابتداء ونقسم الميراث على هذا الأساس. فتصوروا أن دينين يحترم الملكية في كل أبعادها، لكنها كما قلنا بشروطها بحقوقها وبواجباتها التي سنتحدث عنها إن شاء الله. لكن الذي نريد أن نقوله هو عنصر أو الأصل الذي نسميه قانون التهيئة والتسيير. لا يمكن كما قلنا لأحد أن يدعي أنه بجهده وفعله وتفكيره المجرد أنه هو الذي ثمر هذا المال أو حوله مستقلا، محال، يكون مكابر. لماذا؟ لأن الجهد البشري أولا من الذي أنشأه؟ الله. هذه عقيدتنا. دعنا بقى من الشأن، ماركس لما حد ينشئ نظام الاقتصادي بدأ بالوجبة الأولى في الظلام المطلق، بدأ بالخاطرة الأولى الشيطانية إن لا إله والحياة مات. نحن على عكسه تماما، الله عز وجل ورب العالمين وخالق الأكوان جميعا، ولم يخلقها فقط وإنما هيأ الأشياء وسخرها تسخيرا. لذلك مثلا في سورة الواقع يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون، ما تمنون المني، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الرجل والمرأة يلتقيان على شهوته ثم ينصرف كل منهما لحاله وأعماله اليومية. من الذي تولى هذه النطفة بدل أن تتعفن وتصير قدارة وتذهب في الأبراج الرياح؟ من الذي تولى هذه النطفة في الأرحام وطورها وخلقها وزودها بهذه الكينونة الفذة العجيبة المتفوقة على كل الحياة والأحياء من حولها؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكروا. هذا الإنسان. طب الإنسان بينشأ ما لا ينشأ بفراغ، من أين يثمر المال ومن أين يتولد المال؟ المال إما مادة خام أو جهد تثميري أو تحويلي، يعني ياخذ فلوس يثمرها، أو تحويلي يعني ياخذ المواد الخام، الخشب يعملها مثلا مكتب، والحديد يعمله مثلا سيف أو فأس أو ما إلى ذلك، اسمه جهد تحويلي أو تثميري. فهذا الجهد التحويلي أو التثميري يبدأ من الإنسان ومن العقل الذي وضعه الله ومن الفكر والخلق، هذا خلق الله عز وجل. إذا الإنسان لا يمكن يدعي أن له استقلالا مطلقا بجهده، الله الذي خلقه وأعطاه كل هذه المواد. إذا هذا أول شيء، التهيئة هيئه وسخر له الأشياء جميعا. بعد هذا نجد إن الزرع، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ البساطة، واحد يقول لك لا احنا اللي بنزرع، لا، الزرع هو الانبات، الزرع هنا مراد به الانبات، اما الذي يفعله الفلاح فاسمه حرث وتهيئة للحقل فقط، هيئ وحرث وشق التربة ثم اودع البذرة. من الذي ثمره ونماه واعطاه اولا؟ من الذي هيئه لقوة الانبات الاولى؟ لو ان الله عز وجل جعل البذرة لا تنتج شجرة أو نباتا، من أين نقع؟ كيف نتصرف؟ نضع البذور ثم تتعفن في الأرض وتصير ترابا مع التراب، لكن الله تبارك وتعالى يثمر هذا ويأمرها بقوة الإنبات التي أودع فيها أن تنبت وأن تخرج الزروع والثمار والأزهار والفواكه كل على ما أراده الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة عبسة: قتل الإنسان ما أسفره، من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره. اقرأوا هذه الآيات وتأملوها، والله آيات تخلع القلوب الواعية لو أنها تاعي عن ربها، وهي آيات اقتصادية بصلب الاقتصاد. والاعتقاد قلنا عندنا يمتزج بالاقتصاد امتزاجا. لهذا نقول: قتل الإنسان ما أكبره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقدره، ثم إذا شاء أنشره، ثم لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر إلى الطعام كيف تكون. أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا، قضب يعني العشب اللي تأكله الماشية ما إلى ذلك، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، حدائق غلب يعني ملتفة كثيفة الأشجار، وحدائق غلبا وفاكهة وأبدا، أبد المراعي، متاعا لكم ولأنعامكم. هنا هو الجانب الاقتصادي تفصله سورة الواقعة، فتقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما تضعون البذر في الأرض ثم يجف الأرض عليه ويموت الحب ولا ينبت. وابحثوا عن طعامكم بقى بين الحشرات والأفاعي. ألا رحمة من الله يدير دورة الكون في الإنبات، إذا قضية الإنبات. أنا لم نزرع، إذا لما أزرع لي جهد، بالتأكيد لي جهد في هذا، هذا الجهد الذي صنعته هو يعطيني الله العائد عليه وحقه في الملكية، لكن حين يطالبني بحقوق الآخرين في هذه الملكية لا يصح قط ضرة واحدة أن أتلكأ. لماذا؟ لأن أولا أعتقد أن الملك لله وأننا مستخلف فيه، وأن الله لولا أن هيأ لي كل شيء من حولي لما أنتجت شيئا على الإطلاق. ما إيه أزمة الحضارة المعاصرة؟ أنها كفرت برب العالمين، أنها كفرت بالقوة الإلهية القادرة المنشئة في هذا الكون، وأرادت أن تستخدم. لذلك يلقون الزرع في المحيطات، القمح واللبن والزبدة يلقونها لأسماك في المحيطات والحيتان ويظنون بها على البشر، لأن القلب أظلم، لأنها بحضارة كافرة غليظة القلب. أما الحضارة التي يقوله لها ربها إن الأملاك جميعا هي ملك لله، وأنت أيها الإنسان لك جهدك في التثمير من فضل الله أنه أعطانا جهدنا في التثمير والتحويل والتعب، لكن لابد أن تؤدي الحقوق الأخرى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن إليك بهذا الخلق، أحسن إليك بالتهيئة والتسخير لجميع الأشياء. شوفوا بقى، الماء في قوة الإحياء، وجعلنا من الماء كل شيء حسن. الزرع في قوة النماء، النماء. الأرض فيها قوة التربة، فيها قوة الإناء، فالنبتة تطلع والأرض التربة التي خلقها الله سبحانه وتعالى مكيفة بشتى العناصر والأغذية تساعد، حتى إلى أن تنظر إلى الشمس والقمر. يظن الناس أن الشمس والقمر ما هي إلا أجرام تجري وتتبع، وهي قوة اقتصادية أيضا مع خلق الله لها، ومع الإعجاز المطلق بخلقها هي قوة اقتصادية. الطاقة الشمسية وضوء القمر والرياح والسحاب، ولذلك والرياح والسحاب وما إلى ذلك كلها هي عناصر تؤدي إلى مردود اقتصادي. ولهذا يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى في الآية يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الأرض ما نعلم التربة والماء وما إلى ذلك، وما في السماء الكواكب والنجوم لها تأثيرها، حتى في إنضاج الزرع بإذن الله، حتى في تهيئة الحرارة اللازمة للزرع من الشمس، حتى كل هذا بحسبان عظيم. لهذا ربنا سبحانه وتعالى لما قال في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، هذا هو الرب، وعلم القرآن هذا هو الدين الذي لا يمكن للبشرية أن تستقيم إلا به. علم القرآن، خلق الإنسان، هذا هو خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. كل هذه تهيئة وتسخير وخلق إله. إذن لولا أن الله تبارك وتعالى سخر لنا الحديد في بأس شديد، ما من الذي خلق الحديد؟ الله. من الذي أعطاه قوة الصرخ والتنفس والصلابة؟ الله عز وجل. من الذي أعطى الناس قوة الليونة والانسياب والجريان؟ الله عز وجل. إذا خلق الأشياء وخلق خصائص الأشياء. فالإنسان، أي إنسان في الأرض الآن، لا يستطيع أن يدعي أنه ينتج زراعيا ولا ينتج بالصناعة بالعنصر النار الذي قاله الله عز وجل إلا بفضل الله وما هيأه في الأرض وبالسماوات من قوى مسخرة للدلالة على قدرته الفائقة ولمصلحة الإنسان الاقتصادي. لهذا يقول لنا ربنا: أفرأيتم الماء الذي تشربوه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الناس الآن اللي بترمي الجيف في النيل ويقول لك يا أخي حر يا أخي لما هو منين واجع وما إلى ذلك، هذا يلوث الصنع الإلهي الجليل الذي أجراه للناس. والإسلام يحرم ذلك غاية التحريم. لا يغلن أحدكم في الماء الرافد ولا يغسلن فيه من الجنابة واتقوا الملاعن الثلاث. الحديث بهذا كثيرة، لأن هذا ليس منك الناس، حتى لو كان هذا النار منك الناس ليس من حقك أن تلوثه، لأنك محكوم بحكم المالك الأعلى نهائي. أما في أوروبا، أما في أمريكا، أما في الشيوع الجاهلة العمياء الصماء، فهذا ممكن بقى يقول هذا ملكي وهذا حالي، إلى أن تأتي القارعة النووية فتمسح كل شيء ويعود الملك لله الواحد القهار، وينادي منادي الرب الأعلى: لمن الملك اليوم؟
لله الواحد القهار. لهذا نحن حين نربط الاقتصاد بالاعتقاد
فإننا لا نبتدع شيئا، وإنما هذا هو تركيبة الخلق والكون جميعا. لهذا تجدون: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ يبقى هو القوة الأولى قوة الإنسان، القوة الثانية قوة الزرع والنبات، القوة الثالثة قوة الماء ذات الآثار الخطيرة وجعلنا من الماء كل شيء حي، القوة الرابعة: أفرأيتم النار التي ترون؟ أأنتم ترون يعني تقدحونها وتشعلونها؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الآن يستطيع أي إنسان في العالم يقوم بجهد تحويل أو تثمير في الصناعة بدون النار؟ محال هذا. النار عنصر أساسي في شؤون الإنسان جميعا، في التحويل والتثمير وطرق الحديد وتمديد وما إلى ذلك، وفي الوقود، كل شؤون الحياة قائمة الآن على الكهرباء والوقود والحديد والصناعة والنار إلى آخره. هذا رمز لقوة الصناعة التي يدعي الناس الآن أنها ملكية لهم، وأنهم الحضارة تفوقت فيها، وما تفوقت إلا بفضل الله عز وجل. الآيات هذا ما كثيرة جدا في القرآن لا تحصى ولا تعد: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. عدد السنين والحساب بقوة اقتصادية أيضا، فالشمس والقمر حتى في مقارها في الأجرام العليا هي أيضا تؤدي وظيفة خلقها، ومع وظيفتها النوعية في عبادة الله تؤدي وظيفة اقتصادية للإنسان في هذه الأرض. الطاقة الشمسية بما فيها من طاقتين كما نعلم: حرارة وضوء. القمر فيه طاقة الضوء، السحاب، الرياح، كل هذه طاقات اقتصادية، ومطلوب من الإنسان أن يسعى لتسخيرها كما أمره الله حين قال: وسخر لكم ما في السماوات. اليوم الناس يقول لك: السماوات سخرنا ازاي؟ الآن أو العالم الكفار ظهرت على أيديهم معجزات القرآن، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، والمسلمون عار على دينهم وعلى كتاب ربهم للأسف الشديد. الآن يجوزون الفضاء ويسترقون أطباق السماء ويذهبون إلى هنا. السماء ما علا، مش السماء اللي احنا عارفينها الشرعية، السماء كل ما علاك فهو السماء. إذا يا إخواننا، هذا ديننا، كل شيء فيه تفسير. إذا لو إنسان ادعى أنه يفعل ذلك بجهده فقط فهو كذاب. فالله عز وجل حين أعطاه الجسد الإنساني وأعطاه المواهب والملكات، وحينما سخر له الأشياء، حينما لو أن الحديد يرفض التمدد بالنار والإذابة وما إلى ذلك، ماذا يصنع بالإنسان؟ يطير كالحجر، حجرا كالأحجار. إذا لو أن الخشب يرفض القطع والتشكيل لما استفاد به الإنسان. فالله عز وجل خلق الأشياء وخلق فيها الخصائص الاقتصادية التي تجعلها مسخرة لحياة الإنسان في كل شؤون حياته حتى لو كان كافرا. لأن انتبهوا معي لهذا، لأن مسألة الاقتصاد والرزق يعطيها الله تعالى لكل عباده. إن الله تعالى قسم بينكم في الحديث ما معناه قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. لذلك لو أخذنا نظاما اقتصاديا دينيا فنكون قد جمعنا بين خير الدنيا والآخرة. أما هم الآن جمعوا خير الدنيا صحيح، لا جاي في القرآن ما قال تماما سيدنا إبراهيم لما دعا قال يا رب ارزق أهل مكة المؤمنين فقط، فقال الله تعالى له لا كلا هذا لا يكون، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال الله له وعلمه قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب إلى عذاب النار. يبقى الكافر لا يغرننا ان الكافر يتمتع الان ويتنساهر حضرته ويتنساهر اقتصادياته. نعم لولا الله عز وجل في الاولى والاخره ما استطاع الانسان ان يفعل شيئا. لذلك نحن نقول ان قانون السيئه والتسخير هذا امر في غايه الخطوره لما نتامله، يؤدي الى ان الانسان يعلم ان كل جهد له في هذا الوجود انما هو محكوم بقوانين الله الفطرية وبقوانين الله التشريعية. قوانين الله الفطرية زي خاصية التمسك والإذابة في الحديد، خاصية السيولة والليونة في الماء، خاصية مثلا الصلابة في الخشب، وهكذا كل شيء له خاصية. هذه قوانين مادية فطرية. قوانين تشريعية تأتي على تكميلا لها، ولا يمكن أن نستطيع موائمة ما بين الطبع الذي خلقه الله وبين الشرع الذي خلقه الله إلا بهذا الإسلام، لأن الطبع والشرع كلاهما من عند الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. يبقى يا إخواننا الكرام هذا أول جزء نستطيع أن نتحدث فيه الليلة في ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي. هيأنا به أذهانكم لما هو أكثر وأكثر مما سيأتي، وهو الكلام عن حقوق الملكية في الإسلام وكيف نظمها الإسلام في كل شؤون الحياة، في صغائرها وكبائرها، في اقتصاد الدولة واقتصاد الفرد، في اقتصاد الجماعة واقتصاد الأمة، في كل شيء نظمه الله تعالى تنظيما وحدده تحديدا. ولذلك لما يقوم بعض الناس الآن يقول لك أين الاقتصاد الإسلامي، ماذا سيصنع الاقتصاد الإسلامي، ماذا كذا، زي بعض الناس اللي جاي من الآن، هم لا يدركون خطر هذا النظام الإسلامي العام حينما يأتي للإنسان من مداخل الاعتقاد فينظم الحياة جميعا ويصبح الإنسان أكثر استجابة للبذل والعطاء والرحمة والبعد عن الربا والبعد عن الفحش وعن الدعاية بجسد المرأة وعن الضلال والخنا الذي تعيش به البشرية الآن والتي اكتبسته مع الأجل الشديد المجتمعات التي تنتسب للإسلام، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويقولون هذه ضرورة وهذا كذا وكذا، وكذبوا ودنسوا على أنفسهم. فإن الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه الكذب ولا تخدعه الحيل والمعاذير الكاذبة، لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضاه، وسنكمل إن شاء الله بعد الصلاة على الأسئلة، وفي المرة القادمة نكمل موضوع الاقتصاد الإسلامي والكلام عن الربا وما إلى ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا غالي وأصحابي أجمعين، أما بعد، ففي بداية الإجابة عن الأسئلة نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أخانا الداعية الكبير الدكتور محمد جميل غازي برحمته، فقد توفي منذ يومين، وهو كما نعلم جميعا كان رئيسا لمركز التوحيد الإسلامي في الزيتون، وكان له دور كبير في الدعوة في مصر وخارج مصر، فيعني فقد في الدعوة لتخذيه ركنا عظيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضنا فيه خيرا إن شاء الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد من فيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، وعوض هذه الدعوه في رجالها خيرا كبيرا، واجعل لها امه تقوم بحقها في ارضك يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. يعاني اخونا بيسال يقول يعاني العالم الاسلامي الكثير من المشاكل الاقتصاديه، وعلى سبيل المثال مشكله التضخم والبطاله في ان واحد، كيف يمكن معالجه هذين المشكلتين من منظور اسلامي؟ شوفوا بقى السؤال ده وامثاله وما يتعلق به من التطبيقات الفرعيه الجنسيه، صعب جدا ان تجيب عليها باسم الاسلام في مجتمع لا يقيم الاسلام. لذلك اقول ان يعاني العالم الاسلامي. اين هو العالم الاسلامي؟ اولا اين هو العالم الاسلامي؟ نقول عالم المسلمين. اما العالم الاسلامي اين هو؟ لا يوجد اطلاقا في الارض ما يسمى بالعالم الاسلامي. حتى السعوديه التي هي يعني موئل الحرمين والقائمة على دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب، أيضا اختلت في جانب التطبيق الربوي. شيء مرعب ومزعج أن يكون العالم الإسلامي الذي يقول عنه أخونا لا يوجد في أمة واحدة تنجو من الربا الآن، فهذا أمر صعب جدا. فلذلك كيف بأمة تستطيع أن تدير أمورها على أنظمة الإسلام وهي تجاهر بأكل الربا علنية كلها تقريبا؟ يعني الآن يا إخواننا لا يمكن الترقيع في الإسلام. تعلمون أي سيارة لها قطع غيارها مثلا، تيجي تحط قطع غيار مكان قطعة سليمة برضه ربما أحسن لا تؤدي الطريقة نفسها. لو جئت بوقود غير الوقود الذي الغاز ده لما يكون بيشتغل بالكهرباء ما يشتغلش البطاريات إلا إذا كان مجهز لهذا. يبقى إذا القضية أن الإسلام نمط في الحياة خالص لا يستطيع فيه الترقيع. الأساس من الذي أوصلنا إلى التضخم والبطالة؟ قوانين غير اسلاميه وتطبيقات غير اسلاميه. يبقى تسالني تقول لي كيف نحلها؟ نحلها والله عندنا الحلول فيها، مش الحلول الجاهزه المتصوره كده على انت تك على فلان، لا، انما الحلول الجذريه التي تبدا بها من اول الفرد والاعتقاد والاخلاق وتصبح الامه على هذا الاساس جميعا، تنحل 90% من هذه المشاكل. تنحل 90% تلقائيا، ويبقى مشاكل قليله تحتاج الى جهد البشر، لان كثير من مشاكل التضخم والبطاله ناشئه من الخلل الاخلاقي، ومن خلل سوء توزيع الثروه في مجتمعات المسلمين، ومن يعني الان مجتمعات المسلمين بعضها يملك مليارات في اوروبا وامريكا وتستثمر في بنوك اليهود لتعود وبالا على الامه المسلمه. اين طب ما انت بتلومهم الان؟ لا من امل علومهم. للأسف الشديد أنا لا ألومهم. ليه؟ لأن أين يستثمرون أموالهم؟ أين؟ عم جمال عبد الناصر كان خطفها ودعم بها الشيوعية في مصر. ما هو كان عندنا صراحة ووضوح، يعني كان لو أن العالم الإسلامي يقيم نظام الإسلام ويتكامل لا يجتمع العالم الإسلامي إلا في ظل الإسلام. أما لو خرجنا عن ظل الإسلام الأفراد هيقولوا إحنا أكراد، والعرب يقولوا عرب، والأتراك يقولوا إحنا صورانيون، والمصريين يقولوا إحنا فراعنة، والتاني وهكذا تفرقوا شيعا، فكل قبيلة فيها أمير ما هوش أمير المؤمنين بقى في الحالة دي، أمير الجاحدين ومن برد. فيعني يا إخوان لا يمكن تطبيق الإسلام وتسألوا عنه. يعني واحد اللي يقول لك كيف نقاوم الربا الآن؟ الله سيدنا ما إحنا قدمنا نموذج ممكن أن يقوم بدون ربا، ممكن، والشيوعية في بلادها حرمت الربا في الداخل. اشمعنى احنا لما نيجي نقيم نظام الاسلام يبقى عجوبه وغريبه ونبقى احنا متخلفين ورجعيين الى اخره؟ يبقى اذا نظام الاسلام لا يقوم بقى. تعرفوا امتى بقى اخونا سعد السالفه؟ امتى بقى في نشيل التضخم والبطاله والانانيه والاحقاد وسكان المقابر؟ ما دي مشكله اقتصاديه بس نابعه من الاخلاق. امتى بقى نعمل ده كله؟ لما تقوم امه جديده تطبق الاسلام على انفسها وفي واقع حياتها. من الأمة الجديدة في الشباب بقى إن شاء الله اللي عليكم في المستقبل أن تقيموا هذه الأمة، أمة جديدة تتقبل أن تقيم نظام الإسلام، مش تتقبل فقط، ذا تفرح وتنشرح وتسمو إلى آفاق السماء وهي تطبق، مش زي دولة اللي احنا عمال نسقهم بالعصا عشان بس يقبلوا جزئية من جزئيات الإسلام. هذا ليس تطبيقا للإسلام، وليس هذا هو العالم الإسلامي أبدا. الآيات اللي أنا قرأتها المرة اللي فاتت كان بتاع واحد شاعر سائر يقول: أفهؤلاء المسلمون الراكعون الساجدون التائبون العابدون؟ أبدا، تكذبني وترجمني الحقائق والظنون. بطالة إيه وتضخم إيه يا مولانا وأنت مربوط بالإسكرليني لغاية ما انكسر حلقة الإسكرليني؟ فبدلنا نتحرر دخلنا في حلقة جهنمية أفحش منها، وهي حلقة الدولار. الدولار بيرتفع بينخفض في الدنيا كلها ويرتفع هنا، لماذا؟ لا نستطيع أن نقول لماذا ولا نستطيع، والله نستطيع بس ما ليس لازم الآن لأنها مستفاش كثير. فأجلوا الأسئلة دي إلى أن صحيح تقوم دولة الإسلام في صدوركم، فإنها ستقوم على أرضكم، ويوم تقوم على أرضكم إن شاء الله سترون بركات السماوات والأرض. ثقوا بموعود ربكم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يوم واحد يقول لك والله أنا مش مطمئن به، برضو يمكن أهل السعودية مثال، السعودية مثال، رعاة بس ومساكين كانوا يأكلون، والله أنتم ما تعرفون، كانوا إذا جاء موسم الجراد يخرجوا كأن نزل عليهم المنة والسلوى، يأكلون الجراد. الآن يا سبحان الله، من أين وعد على واحد تنبأ إن السعودية هتصبح غنية؟ يقول لك من أين؟ لا بتزرع ولا بتقلع. يا عم دي بركات من السماء والأرض، أنت بس سلم لله وسترى عجبا. لكن الناس بتقول تسلم. طيب ذوقوا 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 إلى أن تعود صاغرين تقولون سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. وانت انطبق الان، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون؟ او امن اهل القرى المدينين الذين يسحبون من الدول كلها والذين يستوردون القمح والطعام، افامنوا ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون؟ عارفين بيلعبوا فين؟ انتوا عارفين ترى بيلعبوا فين بالليل امبارح؟ هل يجوز لانسان ملتزم بتعاليم الاسلام ان يصاحب شخصا منحرفا عن الاسلام ويرتكب الكبائر؟ احنا قلنا السؤال ده مكرر كثير جدا. ايوه، اذا كنت تقصد ان تدعوه وان فيه امل ان ينصلح حاله، اصبر عليه واحتمل غلالاته عسى ان يصلحه الله، بشرط ان تحصن نفسك منه دائما، وان تكون نيتك هي هكذا ان تحاول ان تفيده، خاصه اذا كان من اولي الارحام زي الاخ او الاخت او ما الى ذلك. اما اذا يأست منه وعلمت انه هو خلاص وصل الى طريق مسدود، يجب ان تبتعد عنه فورا وتهجر مكانه، ولا تصاحبه في طريق، ولا تاكل معه في اناء، لا يحل ذلك. وانت عارفين الحديث في هذا، ان اول ما دخل النص على بني اسرائيل ان الرجل كان اذا لقي الرجل يقول: يا فلان اتق الله ولا تفعل ذلك فانه لا يحل لك، تشرب الخمر فانه لا يحل، ما تاكلش ربا فانه لا يحل لك، ما تمشيش مع النساء كذا. وبعدين ثم لا يمنعه ذلك ان يكون من الغد، بعد ما نزعه وما انتهاش يكون من الغد اكيله وجلسه وشريبه، ياكل معه ويشرب معه ويجلس معه كان شيئا لم يكن. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم بقلوب بعض وعلانهم في التوراه والانجيل. ثم قرا النبي صلى الله عليه وسلم: دعنا الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. لماذا ذلك؟ بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لذلك انت السؤال مقرر ضرب انه ما يجيناش مثل الجزيره، احنا شرحناه في صلنا مرات عديده. والله عندك امل في ان يهتدي هذا الشخص وترجو بالخير ولو بالتدريج، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. لكن خلاص عرفنا ان هذا انسان جاحد او مستهتر او يلقص كل مره بالصدور والانكار والسخريه، خلاص بلغته نصحته ثم دعه ليفعل به ما يشاء. واغفره واهجرهم هجرا جميلا. ان بعض الاخوه بيستسهل هذا، معلوم عند العلماء ان اخلاق السوء تعدي كما يعدي الجرب، تنتقل من حيث تدري ومن حيث لا تدري. لو واحد جالس مع ناس بس مهمتهم الغيبه والنميمه فيظل يحوق مره واثنين وثلاثه، ثم ايه يعجبه مره حاجه يروح داخل معاهم كده خطوه خطوه، تلاقيه بقى ايه اصبح من الايه من الشله المغتاب وهكذا. هناك من يقول: لماذا تختلف الجماعات الاسلاميه ما دامت الاسلام واحدا والرسول واحد؟ أهواء النفوس. لماذا تختلف أهواء النفوس؟ إن الذين فرقوا دينهم فرقوا بجماعة، دينهم دواء، وكانوا الشيعة عند جماعات، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فالذين فرقوا مش معنى تعدد الجماعات والتفريق، لا، إنما الشتم والسب واللعن والكيد بعضهم لبعض، هو إنما إذا افترقوا لأنهم لم يجتمعوا على رجل واحد قد يقبل هذا شرعا وتقوم فيه ويكون فيه شبه حجة إلى أن يتحدوا ويلتقوا. إنما القضية إن يتفرقوا قلبا وقالبا، تجدهم متفرقين في الأسماء ومتفرقين أيضا في صفاتهم وأخلاقهم وتعاملاتهم. هذا هو البلاء الأكبر الذي لا يتفق مع الإسلام، بل الإسلام يستنكره كليا. الإسلام لا يعتبر مثلا العرب أمة في المسلمين، ولا يعتبر الإيرانيين أمة وبعدين الأتراك أمة، لا لا لا. الإسلام يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لا يمكن تقبل هذه التفريقات. لذلك النبي لما قال المهاجرون، شوف المهاجرون مش يا تركيا مصري، قال المهاجرون يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم صلى الله عليه وسلم. فهذه التفريقة منتنة، نعوذ بالله منها. جاءتني فرصة للتعليم في بلد أوروبي، وليس تعلم الفلسفة أو الاقتصاد ولكن تعلم الطب، وأنت تقول إنها بلاد إلحاد وكفر، فما رأيكم؟ إحنا شرحنا الكلام ده يا سيدنا وقلنا إذا كان أنت محصن بالدراسة الصحيحة ومحصن بالزوجة الصالحة، مش زوجة نص نص تاخدها لك تفسد منك كلياتها، لا يعني لازم كده محصن بالزوجة. طب الله يعني دبدانا لسه قدامي على الزوجة، والله تزوج ولو من قاع المجتمع زي ما بيقولوا، تزوج أي واحدة خدها معاك مسلمة صالحة، ما تشتريش بقى الغنى والمساواة والكلام الاعتبارات دي، واذهب إلى هناك، لأن هناك فسق وفساد عارم يفتن العابد. الذي لم يرى هذه حضارة تبرجت، أخذت الأرض زخرفها وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، وسيأتيها بإذن الله أمره ليلا أو نهارا، فإذا هي أطلال الجليد والشفاء النووي، ده كل ده قليل اللي ينتظر البشريه بعد هذا الكفران. نسأل الله الرحمه بعباده، يعني لا نريد العذاب، لكن يعني هو ده الواقع. فاقول لما يكون عاوز يروح يدرس فلسفه والحاجه دي حرام حرام، لا يمكن، الفكر لا يؤخذ من الكفار ابدا. انما اذا تفوقوا في جوانب نعجز هنا عنها، يعني مثلا ندرس الطب هنا، ثم اذا ردنا ان نتفقص في بعض الفروع الحديثه يقول نحصن ابننا او نحصن الشاب، بنعلمه دينه جيدا ويكون زاهد وهو معتز بهذا الدين، عنده اعتزاز بانه حين يذهب الى اوروبا فعلا سينبهر بالمباني الشاهقه والشوارع النظيفه والحدائق الغناء الممتده والنظام، كل هذا جميل جميل، والاسلام هو سيد هذا. كانت بلاد الاندلس في اوروبا، في غرب اوروبا كما تعلمون، كانت قرطبه فيها الف حمام وشوارعها مرصوفة بالبالات والبازلت كما هو المؤرخون الأجانب يقولون ذلك، في وقت اللي كانت انجلترا فيه وفرنسا بلاد الغال وغيرها ترتع في ظلمات وغاية التخلف والجاه. كنا انقلب الدورة في الحضارة. نعم الإنسان بقى ما ينتهيش، يفرق دائما بين شيئين، بين المنهج وبين التطبيق. نحن المسلمين عندنا المنهج الأغر الواحد في أرض الله عز وجل، وليس عندنا تطبيق لهذا الدين، اتخذناه مأجور. وهم زي الشيخ محمد عبد ما قال لما راح زار انجلترا في القرن الماضي، قالوا له شفت يا شيخ محمد هناك في البلاد دي؟ قال وجدت مسلمين، وجدت نصارى لهم أخلاق المسلمين، ولما جئت هنا وجدت مسلمين لهم أخلاق النصارى، المطلوب إن المسلم أخلاقه عليا. فدول أخذوا جزء من الدنيا، الواحد ما يندهش بهذا، إنما يستشعر أن عليه مسؤولية هي أن يبلغهم. الحضارة يا إخواننا الآن سائغة زائغة، أنا بقول الكلام ده عموما لأن السؤال ده مطروح جدا. الحضارة زائغة الآن، الحضارة تائهة، علماء الحضارة أعلى شعب الحضارة في الكيمياء والطب والفلك وما إلى ذلك حائرون الآن زي الحنفاء اللي كانوا في الجاهلية قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يوقنون، رجع العلم يصب في مجرى الدين مرة أخرى راغما. لما نظروا في الكون مرة ومرة رجع البصر خاشعا وهو حسير. أصبح العلماء الآن يعترفون بقوة عليا تدير الكون على غاية النظام. وأنا شرحت هذا الكلام قبل كده، قلت اقرأوا كتاب العلم يدعو إلى الإيمان اللي مؤلفه جون كريسي رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك، والكتاب مع الله في السماء للدكتور أحمد زكي، والكتاب كتب كثيرة في هذا أنا شرحتها قبل ذلك. يجدون علماء المادة الآن حائرون يبحثون عن منهج. هم آمنوا بالله وعلموا أن الكون لا يمكن يكون صدفة، هذا غرور ووهم وقع فيه العلماء في القرن التاسع عشر. فلما رجعوا إلى الفكر علموا أن هذا الكون في غاية ليس منظما فقط فوق الإبداع والنظام، فآمنوا بالله رب العالمين. لكن أين المنهج؟ عندنا نحن المسلمين. فإذا ذهبنا نحن واندمجنا في مجتمعاتهم وذبنا فيهم فقد خنا رسالة الله في الأرض. لم نقدم الصورة التي اؤتمنا عليها بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شيء. وأنا حكيت لكم مرة قصة الجماعة اللي كانوا من الإخوان هربوا من بطش عبد الناصر، قصة صحيحة حقيقية، وراحوا في ألمانيا وبعدين طبعا مطاردين مساكين والصوت هنا عالي مجلجل بالإثم والإفك والضلالة. فراحوا اتعلموا في ألمانيا فاختلط بهم طبيب ألماني وجد انهم يعني اخلاق غير الشرق الاوسط نهائيا. هو عاجب نفسه قال لهم انت يعني قال ازاي ده احنا الشرق الاوسط ده عندنا مضرب المثل في التخلف والتاخر والضياع. فقالوا احنا مسلمين يعني المهم انتهى بالدراسه والمعاشره والصوره الحيه للاسلام. الى من ضمن الصور اللي قالوها لنا انه لما كان يجي رمضان وهم في عز التعب والعمل يصومون رمضان، فهو كان يكثر منه يقول لهم انتوا هتصوموا يوم وهتفطروا مش ممكن، هيصوم وصل صيام الشهر. فعجب جدا من هذا النموذج في الارض، كيف ان الانسان بنفسه واختياره حضر تعبد الماده والطعام والشراب وهم يصومون باختيارهم. فالمهم انتهى الى الاسلام فاسلم واخذ زوجته الطبيبه فاسلمت اقنعها. ثم جاءوا الى الكويت قال لا نذهب بقى الى بلد اسلامي ندشن اسلامنا ندعمه كده وناخد الاسلام من اهله من العالم الاسلامي. يقول اللي بيقول لي العالم الاسلامي جاي بقى ياخد الاسلام من العالم الاسلامي. اول ما نزل وجد الربا هو الربا اكثر، وجد البنوك تقدم الفنادق تقدم الخمر والرقص واسلام الفيديو التي لا يراها في المانيا. وجد فالتفت الى زوجته وقال الحمد لله الذي اسلمنا قبل ان ناتي هنا، والا لو كانوا جايين يطلبوا الاسلام اولا ما وجدوه للاسف الشديد. مش معنى كده ان احنا مش مسلمين، لا 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 تظنوا ان انا اسخر الناس او كذا، معنى هذا اننا نحن ننتسب الى الاسلام حقا وعلينا مسؤوليه لكن ضيعناها. زي التلميذ في المدرسه او في الجامعه ولا يذاكر الله، طب ما هو طالب. ايوه طالب صحيح، لا ده مش يقول ما هوش طالب لكن طالب فاشل. كذلك المسلمون الان والحمد لله. اللهم اهدنا جميعا لغير ما تحب وترضى يا رب العالمين. انت بتجيب ايه كيف ده؟ احنا مش هنجاوب حتى على سؤال الشيخ اللي بيقعوا كمان فما بالك اللي ما بيقعوش. لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. لماذا لا تقوم دعوه تقوم على تقويه الايمان في قلوب الناس بطرح فضائل الاعمال؟ يا ما كل كلامنا احنا وانت والثاني والشيخ جميل غازي رحمه الله في مسجده اللي كان بيفسر القران، الشيخ محمد فيش الموجود حيا مسكين، والشيخ مش عارف مين، كل دول ما بيقولش ما كل هذا يقال انما طوفان الفساد. احنا قلنا مصر بالخصوص، مصر بالخصوص مستهدفه لان دي معقد من معاقل الاسلام الكبرى الذي حول التاريخ مرات عديده في عين جالوت والحطين على الصليبيه وعلى الفتر وعلى الى اخره. فيعني القضيه ان الطوفان الفساد عارم وهو يجد المرضية يقوم به مش أعدائنا، يقوم به أبناؤنا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قالوا أرقفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قبضوه فيها. فإحنا نظر البلاء من الداخل. لذلك نحن كما قلت لكم صارعنا طويلا حتى صارعنا. لما نقول صارعنا الضمير ده يعود على مين؟ عشان ما حدش ياخد بحساسية ولا الجماعة اللي بيستوي البتاع ده يتعبوا. احنا بنقول صارعنا يعني الامه المسلمه من جاكرتا الى الدار البيضاء. خلاص وسعت الحمد لله. يبقى نتكلم بقى صارعنا باحتلال الكافر حتى اخذناه بفضل بقايا الاسلام في هذه الامه. والان عندنا معركه اشنع وافحش وهي مصارعه اثار الكفار في بلادنا. مصارعه اثار الكفار، القانون الوضعي ما زال يحكمنا، الربا ما زال يسودنا، الخمر ما زالت مباحة او حلالا غير زلال في بلادنا، السفور، العهر، كل شؤون الحياة كما تركها الكفار وافحش. يبقى اذا معركة طويلة عارمة تحتاج الى امة جديدة يا اخواني، لا تحتاج الى الاماني والى الادعية المجردة لا، تدعو تعمل، تعمل وترفع يديك الى السماء. هو لله خالص ومنيب، وهو للزور كان مرغم انفه، كان اولى الامان بالزهد لولا حكمة الله ان يسن لخلقه صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد من امة جديدة ومن عمل طويل ومن بناء اخلاق صارم ومن عقيدة عليا نستعصي الناس الظلمات. بعد هذا ننتظر نصر الله وفرج الله ان شاء الله، وهو على ذلك قدير ان شاء الله. ولقد كتبنا يعني الكتابة فرغ لنا، كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، يوم نريد بالعباد الصالحون سيرثون الارض. لا تقل كيف، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، من يشاء، مش ما تشاء امريكا اللي قالوا عايزين يطبق الشريعه. جلال الحمامسي انتوا عارفين لما نشر وقال ان امريكا تبشرت من اجل عدم تطبيق الشريعه وما الى ذلك، ولا حد رد الى الان ولا كذب هذا، لان الحكايه صحيحه. يعني الارض لله مش لامريكا ولا روسيا ولا اي حد. بس بقى فين الامه بقى اللي تعزم عزمها وتقتحم حواجز الخوف والشك والرعب؟ اين الامه؟ يبقى من هنا بقى هذا اللي احنا بنقوله ويجب ان نطبقه على انفسنا قبلكم، لان دي مسؤوليه اكثر. يعني الذين يتكلمون بالشيء مسؤوليتهم اكثر واكثر. فنسال الله عز وجل ان ياخذ بنواصينا ونواصيكم الى خير ما يحب ويرضى ان شاء الله. ذهبت لجهه معينه مسؤوله عن التسجيل للدول العربيه على الوظيفه وشروطها تمتد تعقوديته، فان المسؤول يتلقى يقول لي ان عدد المتقدمين لهذا الاعلان 2 والمطلوب 10، ويقول اذا كنت المطلوب المتقدم للاعلان 200 والمطلوب 10، يقول اذا كنت تريد ان تسافر ادفع مبلغ من المال، وان هذا المبلغ لم يدخل جيبي انا فقط الى اخره. يعني اخونا عاوز يدفع رشوه عشان يسافر من الدول العربيه. لا، ما تدفعش رشوه عشان تسافر الدول العربيه، هذا هو حق غيرك. سيب غيرك ياخذ حقك واسال الله حقك، ولا تدفع رشوه اطلاقا عشان تاخذ حق غيرك اطلاقا. الكلام ده لو كان انت اختاروك واصبح انت الراجل بيهددك انت شخصيا بيقول لك ان ما دفعتش هنشطب اسمك، يبقى دي في الحاله دي انت تشتري حقك، يجوز. انما في وقت الجميع لا تدفع رشوه اطلاقا. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، اللعن ده مش سهل. لذلك الله دعنا ياخذها
يرفع في دينه بقى الله. يبقى اذا الشيخ عمال يتكلم في الاقتصاد وهو هيخرب بيت الدين، لا مش والله
ما هو خراب بيوت ابدا. الحق لما تلتزم الحق يا اخوانا لا تقاسوا. الارزاق مقسومه، وهي الشيء الوحيد اللي ربنا اقسم عليه، ان فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فيعني الارزاق لا تقاسوا، الارزاق يجريها الخلاق، ولو فررت منها تبعتك في اقصى البلاد. بس ثقوا بالله عز وجل وامنوا. يروى ان المسيح عليه السلام كان يركب السفينه، فقال لسفينه وراءه من اتباعه ارشد تعالى الي يا فلان، فقال اخاف الماء. قال يا ضعيف الايمان لو ان لسانا صادقا قال لجبل ذل لزال باذن الله. بس يعني الق في قلبك اليقين وتقدم، لا يضيع ابدا. ولذلك من ترك الرشوه، من ترك هذا العمل، لنا صديق ذهب الى بلد عربي، ولما رجع يوم ما رجع هو واولاده صدمته سياره. انت مش هتسبق القدر ابدا، لن تسبق القدر لا انا ولا انت. اذا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روحي في نفسي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. طبعا احنا عارفين كلنا هذا، شو هو التوجيه؟ هو التوجيه هذا الحديث مسوق لهذا. فاتقوا الله واجملوا بالطلب. طلب الرزق لابد ان يكون بوسائل شرعيه، وده جزء من موضوعنا اللي هو باقي الوقت عن ان نحدثكم عنه، وفي المره القادمه ان شاء الله نتكلم عنه باذن الله. لازم نتكلم عن الرشوه والغش والتدليس والتزوير والخيانه، اشياء كثيره حرمها الاسلام. ما هي الكتب التي توضح نظره الاقتصاد الاسلاميه؟ اولها كتاب الاقتصاد الاسلامي للاستاذ حمزه جميعي، وكتب كثيره تجدها، وكتب الاقتصاد الاسلامي للاستاذ المودودي. ليس المهم الكتب، المهم ان القلب الذي يحمل الكتب. الكتب كثيره والعلم كثير والمكتبات مليئه، انما إذا أردت كتبا يكفي كما قلت آية واحدة من القرآن. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فدفعه إلى أصحابه وقال علموه فحفظوه الفاتحة واتفق بقدر الله إن حفظوه بعدها مباشرة سورة الزلزال لغاية ما حفظ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يزور الناس أشتاتا ليروا أعمالهم وبعدين وصل عند الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال بالله عليكم أنزل على رسول الله هذا الكلام من الله؟ أعرابي مسكين. قالوا نعم والله. قال كفاني كفاني والله ما انا متعلم حاجه اكثر من دي. ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره. ظاهر الامر ان ده اعرابي مغفل كتاب القران. والله لما راحوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقه الرجل. فقه ادي مدار الحياه كلها على هذه الكلمه. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره مش الطوام التي يعملها الناس الان. لا لا انما نسال الله لنا ولكم الفقه الصحيح في دين الله. انا عارف السؤال ده موجودش عارف كل مرة. كيف يكون الطريق لإقامة دولة اسلامية او لعادة الوحدة الاسلامية الى الامة العربية؟ هو لو كانت سهلة ما تصنع من سهلة قبل ما جيكوا هنا. هي لو كانت سهلة قلت يا اما دفعت مبلغ كده وعملتها وخلاص وبعدين واذا بيكم تفاجئوا في المسجد ان الامة الاسلامية قائمة والوحدة الاسلامية ودولة الاسلام العالمية. لو كانت تشترى لاشتريناها. ده هذه لا تتم الا بأمة تبتلى وتعذب وتثبت وتسلم امرها لله. احسب الناس القانون المتكرر ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين خلقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت وهو السميع العليم. والله الأربع آيات دول كافية إنها تخلع الجبال من مقارها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مصدعا من خشية الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه إن شاء الله. كيف يكون الطريق لإقامة الدولة يا أخانا؟ نحن بنشرح الكلام ده من زمان. أولا لرب الفرد المسلم الذي يؤمن بشمول الإسلام. لا يمكن يخدع بعد ذلك. يقولون ده حتى من هنا نطلع لك من هنا ضرورة من هنا ابدا. يرفض الا الاستسلام لله الواحد القهار. وبعدين يرفض كل عنجهيات وعصبية ابدا بفهم وذكاء ولباقة لان الاسلام يكتب لك الطريق. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي احسن الى اخر ما نعلم من دين الله عز وجل. اذا وجدت هذه الامة الافراد تتكون الجماعات. الجماعة تقيم الامة. متى يا اخواننا ما احنا شرحنا هذا الكلام مرات عديدة. متى في عند الله. لكن هل قمنا بحق هذا؟ هل ادينا ما علينا؟ هل وجد منا في جميع شعب الحياة؟ احنا تلاحظوا اننا كثير ما اعرض على اخلاقيات الجماعات الاسلامية او العاملين في الساحة الاسلامية. ضروري لان لو نظرتم الى احوالنا تجدون نفسا خطيرة. لا يمكن تكون امة لهذا. لا يمكن تكون دولة اسلامية. او اذا قامت تفشل لابد من امة زي ما قلنا في اخلاق سعد بن ابي وقاص لما دخل المدائن لم يسرق لم ينهب وانما فر سيدا لله. زي ما قلنا في عمر بن الخطاب لما كل ما كان جذاب خلافته قوة وامتدادا كل ما يزداد خلقا ووجبا لله عز وجل ويرقع الثياب ويخرج يعني يعز على الناس في المدينة. يوم فتحوا المدائن اعظم عواصم كثرة في ذلك الوقت كان عمر 17 يوم يخرج الى ظاهر المدينة ينتظر الركبان حتى يأتي بالبشرى. فجاءه رجل يركب بعير ويجري عمر لانه ثيابه رجل رئيس الدولة العظيمة دي ثياب يعني مش سموكن عشان يروح بها الحفلة اياها. لا 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 انما الزياد مجدين. قال الرجل سيدنا عمر لما شافه قال له من اين يا اخ العرب؟ قال من هاويمت. قال اخبرني بشرني. قال اذا دخلت المدينة عمر يجري والبعير يجري. وعمر لما دخل الناس قالوا السلام عليك يا امير المؤمنين. الرجل كان يسقط من على هو سأل المؤمنين الناس انا جاي لك من اقصى الارض. فنزل واعتذر يا امير المؤمنين. قال لا عليك يا اخ الاسلام اخبرني. قال فتح لنا. قال الله اكبر الله اكبر ودمعت عيناه. يعني لما يكون شوفوا بقى ثلاثة أربعة زي سيدنا عمر أو ما إلى ذلك مش ضروري حتى زي وخلص يعني بالتواضع يا ناس إن شاء الله يشوفوا يعني دلوقتي دي عريضة الإيجاز مطلوب. أنا إمتى وأجاوب إمتى؟ أنا مهندس جزاك الله خير وربنا يكرمك. وعاوزين الاسئله كده. انا مهندس بس انا كذا. الانديه الروتري انديه يهوديه علمانيه، مش غير علمانيه ده يهوديه العب. هو الفكري وكيف تبثه في عقول الشباب وكيف الى اخره. يعني الروتري الروتري ده انتوا عارفين ان اليهوديه العالميه تسعى للسيطره على العالم، ودي حقيقه مقرره ومفروغ منها لا نكتب فيها. واللي يقرا منكم دروس ثلاث ايه؟ سفهاء صهيون زي القران اللي سماه كلاهم المقدمه اللي كتبها العقاد واللي كتبها الراجل المترجم الله يرحمه محمد خليفه التونسي غامر في حياته في ترجم هذا الكتاب وكتب له مقدمه طويله نحو 80-90 صفحه. تقراوا هذا الكتاب في الطبعه بتاعت خليفه التونسي بالذات والترجمه، تجد اليهود العالميه تسعى للسيطره على العالم عبر النساء بقى، وسائلها بقى النساء والخمور والربا والرشوه والفسق الوسائل اللي اعيش بهم الانبياء من قبل. يفعلوا لا يتورعوا عن شيء ابدا. جميع الكتب الجنسيه والافلام الجنسيه والمجلات الجنسيه في العالم وحفلات الفسوق والعقائد الالحاديه وكل هذا وراء اليهود وعمل اليهود، وده بقى مش غلو في الكلام، في حفله. طيب بعد هذا اليهود عشان يدخلوا على الامم المغفله وينطفئ ظهورها زي ما قالوا، ينطفئ ظهور الحمير من اتباع يسوع، هم ما يمقلوش علينا الاول. ليه؟ لانهم كانوا يرون ان احنا امه همل، يعني لو انطفئ ظهور اسيادنا في اوروبا، اسيادنا لما ضللنا، هم مش اسيادنا الحمد لله، لكن يعني اسياد هذه المنطقه للاسف لما اعرضت عن ذكر الله. فالمهم ان اليهود كانوا يرون انهم يسيطروا على اوروبا وامريكا، يسيطروا على العالم. اختصار الكلام كيف يتسللون؟ بالوجوه الظاهره ماشي، دي وسيله، بالوسائل الخفيه دي وسيله، بتشتيت النساء زي ما قال الشاعر البرازيلي المشهور نيلي نيرود في كتاب له، يقول ان صادق امراه يهوديه في السفينه اللي جايبها الى الصين سنه 24، كانت السفينه تاخد لها شهر وزياده، وقالت له احنا جماعه عصابه يهوديه، مش عصابه بتاع ده، جمعيه يهوديه مهمتها في شبك النساء، عشان تعرفوا خطوره اليهود ما بيلعبوش، شبك النساء اليهوديات بالزواج مع زعماء العالم. تشبك نساء يهوديات بالزواج، هو قالها كلمه صعبه انا لا اريد ان اقولها، تشبكهم في اسره زعماء العالم. اختصار الكلام اليهوديه بقى دي اللي جات اتجوزت فلان وعلان في انحاء العالم الاسلامي، في انحاء العالم الاسلامي والعالم غير الاسلامي. دول وسائل خفية لليهود. من ضمن الوسائل الخطيرة الماسونية، جمعية تدعي انها لا تنظر الى الاديان وتريد ان تؤلف الناس على حب الانسانية، يقوم الناس السجن للمساكين يدخلوا فيها حبا في الانسانية، واليهود هم اللي بيديروها وياخذوا نشاطها الى نهايته في حب في مصلحة اليهودية العالمية. لما اكتشفت اليهودية الماسونية اكتشفت، وفيها كتب علمية عالمية واكتشفت المحافل بتاعتها وما إلى ذلك، بدأوا يلجأوا إلى جمعيات أخرى تنبثق منها وهي الروتري والليون وشهود يهوى وجمعية جديدة جاية مصر اسمها التسلح الخلقي، جمعية ما نشأ في سويسرا، شوفوا التسلح الخلقي، تسلح كلمة ضريبة، ادخل يا أخي تسلح بالأخلاق مع الجمعية دي، تدخل تسلح بالأخلاق إن شاء الله هتدخل إن شاء الله عندك، لأن هي دي الطريق. شوف بقى إيه مهمتها، من عمرها ما فيش كلمة في الإسلام معها، ذكاء خارق، شياطين ربنا سماهم، سماهم الشياطين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معك، فده سماهم ربنا الشياطين، هؤلاء الشياطين لا يمكن لما يظهروا لك في الإسلام أو النصرانية، إنما هم قصدهم يهدموا الإسلام والنصرانية. شوفوا إذا كان اليهود بعاد الإسلام شبر، هم بعاد النصارى 20 شبر. اللي يقرأ منكم أي ترجمات عن التلمود يرى إن كل حقد الأرض مصبوب على النصارى، ومع ذلك النصارى في كل غباء بيعينهم علينا، النصارى الدوليين بيعينهم على المسلمين. اختصار الكلام اللي أنا عاوز أقوله إن هذه الإيه؟ إن هذه الأندية ظاهرها الرحمة وباطنها فيه العذاب المبين. لازم نجيب الناس المثقفين وكبار الناس، ما يختاروش واحد في حالتي أبدا، يختاروا ناس من الوزراء والزعماء وإلى آخره، وبعدين يعني يقولوا لهم إحنا يهمنا نعيش في إخاء، العالم ينبغي أن يتآخى، بلاش الأديان إلى آخره. لما ينشأ جيل في مصر من الزعماء والخبراء لا نقياده وانه مش عاوز يعادي العالم بيزل على اساس الدين. ده المصلحة مين في النهاية؟ مصلحة المعتد اليهودي. ما دمت انا زعمائي او الناس الكبار في بلد ما فيلين قيادتهم على اساس انهم يتفقوا مع اليهودية العالمية على اساس انساني، معنى هذا انهم رضوا بالتفريط في حقوق المسلمين وحقوق المنطقة والى اخره. وكلما هملنا بحرب اليهودي يصعدون المؤثرين في كل القرارات يقولوا لا لا ليه ده احنا نتعايش بالمعايشه السلميه وكذا، واليهودي يخرج لسانه من ورائهم لانه مصمم انه لن يعيش سلميا ابدا. اليهودي كاتب على الكنيست الى الان وطنكم يا بني اسرائيل من الفرات الى النيل، مش دي جمعيات نائر كهانه ولا الجمعيات المتطرفه، دي الشعار الرسمي للدوله اللي مكتوب على الكنيست على البرلمان بتاعهم، وطنكم يا بني اسرائيل من الفرات الى النيل. يعني من النيل بنيه النيل بتاعنا، وفي نيل ثاني يجي يكون في نيل ثاني في بولندا من المفرع مظلوم اليهود. فيعني يا اخوان الدكتور الاشياء دي خطيره جدا. لذلك كان في صحفي في النور بيكتب سلسله عنهم وقال انهم سرطان القمع، وقال من اكبر دليل على هذا السيرش اللي بيعملوه في الاعلانات لما تقرا في الجرايد كل اسبوع محاضره يحاضروا مكتب. خدوا بالك اولا تحت السيرش ده تلاقوا واحد من الزعماء من الوزراء من الكبار من الاعيان، لماذا ما يجيبوش حد ابدا؟ لانه عاوزين يعملوا جسور مع هؤلاء الناس. ادي واحد. خدوا بالكم السيرش ده بقى كان فيه خمس شعب لو خططتها كملت الخطوط تكون نجمه بني اسرائيل، النجمه الثلاثيه اللي هي مثلث معدول ومثلث مطلوب. خدوا بالكم شاعت في المنسوجات، حتى دخلت جامعه اصلي لقيت والله كل الحلل اللي فيه نجمه بني اسرائيل. قلت يا عم انت ايه اللي انت عاملينه ده؟ قال والله ما كنا نعرف. قلت له هدوه، ده كلام هدوه يعني الحليه مش الجامعه. خدوا بالكم القصد من هذا، لابد تاخدوا بالكم من هذا، النجمه دي شاعت واليهود بيشربوها بكل وسيله. والله حتى اشتريت كتاب امبارح، اشتريته مكتبه اسمها الايمان ومش عارف وكتاب اسلامي، واذا بالصفحه كلها رسوم نجمه اليهود باشكال شتى. في جابوا رسام امريكي يرسم النقود للسعوديه فما لقاها بالصلبات. كتبت انا هذا مقالة مرة، قلت يا ناس ايه اللي ادي صور على 50 ريال نحو 12 رسم صليب، يعني هؤلاء لا ينامون، اعداؤنا لا ينامون. انتهى على كل حال الى ان قاعد يكتب اخونا جاي يقول شوفهم حتى التيرس ده العجلة بتاعتهم، العجلة بتاعتهم هي رمز بتاعهم من الداخل تلاقوه شعب لو رسمت كملتوها هتطلع النجم، راحوا مغيرينه اخيرا. خدوا بالكم دلوقتي اصبحت الشعبه من العجله من الداخل فيها اربع شعب فقط بتشكل نسبه. دليل على ايه؟ على ان اللي تراسه بطحه بيحشش عليها. انت عارفين قصه سيدنا سليمان فيما نسب لسليمان انه جاء له رجل يشتكي ان وزه بتاعته او بطه سرقت. فسيدنا سليمان جمع الناس وقال يعني مين اللي سرق؟ ما حدش رد. مين اللي سرق؟ قال يعني الا يستحي احدكم يسرق البطه وياتي وعلى راسه ريشه منها؟ قال الحرامي حط ايده بالراحه، حط ايده بالراحه وقعد يدفن راسه خايف يكون في ايده رايح نازل وبتاع. او انت تعرفك يعني الناس ما فيش. خدوا بالكم يعني هو ده الجمعيات خطيره وخبيثه جدا، وكانت حلت هنا ورجع الثاني باتفاقيات لا نعلمها والله يعلمها وسينجينا منها ونجاتنا منها بان تقوم امه للاسلام وعلى اساس الاسلام وعلى اساس القران. فاعصم بالله فاذا بالدنيا جميعا تحت سفح قدميها لا تضرها باذن الله، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. طيب في اسئله فقهيه لحظه، اي اخ يجي يسال عليها ان شاء الله في كلمتين. طيب سؤال طويل وخطه كبير ولا نستطيع ان نجيب. هل الدعاء يغير القدر؟ ورقه كبيره وسؤال صغير على مثل هذا بقى، هل يغير الدعاء القدر؟ الدعاء يغير القدر؟ فالقدر قال العلماء القدر نوعان، قدر مبرم وقدر معلم. قدر مبرم يعني الله سبحانه وتعالى انهى هذا الامر ولم يعلقه على شيء، فهذا لا ينفع فيه لا دعاء ولا حيله، واذا جاء القدر نفذ وعمي البصر وانتهى كل شيء. ده معنى قوله تعالى اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستكبرون. انتهى. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. مهما كانوا والانسان يحاول ويداوي الى ان ينتهي. والقصه المعروفه عن سيدنا سليمان ايضا اللي ذكرها في التفسير انه جاءه رجل ودخل ملك الموت فاخذ ينظره الى رجل في مجلس سليمان بشده، فلما مضى سال قال من هذا يا نبي الله؟ قال هذا ملك الموت. قال اعمل معروف، احملني بالبساط الريح الى الهند لاني خايف جدا يقبض روحي. فسيدنا سليمان حاول معه ابا، فوجد في التفسير هذا الكلام، فحملته الريح الى الهند. فلما جاء ملك الموت ساله سليمان لماذا كنت تنظر الى فلان بهذه العين الشديده؟ قال والله يا نبي الله كنت اعجب، انا مامور بقبض روحه في الهند غدا، وكنت اتعجب متى سيصل الى الهند، انا اعلم ان الله لا يخلف النعم. فهو بنفسه الذي عجل الى القدر، جزم قدر مبرم. القضاء بقى الثاني، القضاء المعلق اللي هو ربنا جل شأنه من اول الامر علقه على سبب، يعني جعل مثلا ان فلان ده هو يصاب بالمرض الفلاني، فاذا تصدق بصدقة او دعا دعاء او ذهب مثلا يبتهل عند الكعبة او كذا اصرف عنه ذلك. طبعا الانسان مغطى عليه ما يعرفش السبب، ولو ربنا قال له هيروح، انما ده الانسان فين بقى بحبه للمال وحبه للصحة، فراغم نفسه واخذ الصدقة يرجو لها الشفاء، يقوم يحدث السبب فيجري الله القضاء على هذا. وده جاي في حديث معناه ان الصدقة تنفع مما نزل ومما لم ينزل، وان القضاء والبلاء بالصدقة يتعالجان بين السماء والارض حتى تغلب الصدقة احدهما على الاخر، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة الكلام، ان الخبر لا يغير بالدعاء الا اذا كان الله عز وجل جعله قضاء معلقا على سبب من الدعاء او ما الى ذلك. فايدة الدعاء ايه؟ فايدة الثواب، احراز الثواب. فايدته ان الدعاء لا يضيع اطلاقا، لان الانسان اذا دعا كما قلنا ان الله عز وجل اما يعجل له الاجابه او يؤخرها له قليلا في الدنيا او يدخرها له ثوابا في الاخره، وهذا اولى واتم. ويرد المعافون يوم القيامه ان لو كانت شفاههم قد برضت بالمقاريض في الدنيا لما يرون من كرامات اهل البلاء على الله عز وجل. نسال الله لنا ولكم العافيه والسلامه، واذا ابتلانا يرزقنا الصبر جميعا ان شاء الله. ما حكم الاسلام في الضرائب والتامين والالفاظ المختلفه التي وردت حديثا في الاقتصاد؟ ان شاء الله لما نكمل اذا ما جبناهاش نقوم نقولها ان شاء الله باذن الله تعالى. ما حكم الاسلام في قانون الاسكان الذي يتيح للمستاجر امتلاك المسكن بعد عام مسكنه الى اخره؟ والله قوانين الاسكان للاسف الشديد منذ الطاغيه البائد الى الان لا تخضع لدين الله عز وجل، وهي قوانين مجافيه للاسلام وللفطره وللملكيه ولكل شيء. لذلك انتهت بنا الى نتيجه لم تحدث في تاريخنا اطلاقا، وهو السكن في المقابر. والله كلما مررنا على المقابر يعيش فيها الاطفال، والله انا ارى اطفال يذهبون الى المدارس خارج من قبل القبر، من قبل المقبره، وخارج البنت الصغيره طفل او طفله ذاهب الى المدرسه. انا احيانا تختل عدد القياده بالسياره بيدي، واقول يعني اي تربيه واي قلب سيخرج من هذه ما هذا الطفل بعد ذلك سيخرج حافظا على الامه وعلى المجتمع وعلى الدين. ولذلك جاءت مبشرة هنا في ورا منشية ناصر الحتة اسمها ايه فيها عاملة فيها يعني اشياء كثيرة جدا، مبشرة سويدية جاءت من اقصى البلاد تبشر بدينها وضلالات وخرافات التثليث في قلب القاهرة او في اطراف القاهرة، ونصبت بعض الناس وهربتهم الى اخره، لاننا امة تلافي. انا سألت قلت يا اخوانا لدى الاقتصاد ما هي افقر شعوب الدنيا؟ قالوا شعوب اسيا، شرق اسيا في الغالب او جنوب اسيا او ما نعرف ايه، يعني كانت بنغلاديش اللي هي امه البنغال الامه العظيمه الاسلاميه كانت من افقر الشعوب في الارض. وعدوا لي بعض الدول سالتهم هل يوجد عندهم مقابر يسكنها الناس؟ قالوا ابدا، لا توجد هذه الظاهره الا عندهم، وهذا جزاء حتم سبق به نذير الله، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. لهذا لو احترمت الملكية من جانب، ولو دفع الناس الى الاخلاق الاسلامية من جانب اخر، ازاي الصعب يا اخويا؟ التلفزيون اللي عمال يذيع الفساد والقسط والاذاعه والصحافه، طب ما تقولوا مش ضروري وقف يعملوا افلام تؤدي الى الخير والى مثلا ندفع الامه الى الاخلاق تكون في رحمه وموده، يقول ما يبقاش في وجوهنا هذه السبه التي هي سبه حضاريه قبل ان تكون سبه دينيه، حتى لو في امه ما مرش الاسلام هي سبه في عنق، فما بالكم اذا كنا امه محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء رحمه للعالمين. لهذا قانون الاسكان الحاضر هو يعني ربما يتفق مع الاسلام في بعض، انما اللي عملوه ما لم يقصدوا قصد، هو عايزين يعملوا قانون سواء اتفق مع الاسلام او لم يتفق. ولذلك نحن نقول لا يحل التشريع لغير الله، واذا اردنا ان نضع قانون الاسكان دي من الاشياء بعضها ثابت وبعضها متغير، دي من المعاملات اللي بعضها ثابت وبعضها متغير، فربنا سبحانه وتعالى اعطانا الثوابت نحكم بها المتغيرات، نردها الى علماء الامه وخبراء الامه المسلمين ليقيموا قانون. اذا فعلنا ذلك من خلال ضرب، وحتى لو عملناه بهذه الكيفيه الرائعه والاسلام غير مطبق كليه لا ينفع، تؤدي الى فساد. والى الان اللي بيدعوا ان هم رحماء في الامه، كل واحد منهم عنده خمس وست وسبع شقق، وانا اعلم ناس والله حاجزين شقق لاطفال رضع وعندهم الان، وهو اخذوها من الدوله وبالتزييف وبالكمبيوتر اياه وهكذا. الله المستعان، الله المستعان، ربنا ينقذنا ان شاء الله. هل هناك تمثيل يحرمه الله واخر يحله الله، وما الدليل على ذلك؟ ما حكم ترك اللحية او حلقها في هذا؟ شكرا في هذا العصر. هو الشيخ الغماري رجل عالم كان ألف كتاب اسمه إقامة الدليل على حرمة التمثيل، هو يرى ان التمثيل كله حرام. اللي عاوز يشوفه في بيت غير كده طبعا مكتبة القاهرة الصناعية في الأزهر دي اسمه إقامة الدليل على حرمة التمثيل. وبعض العلماء يرى ان التمثيل اذا كان ليس فيه مخالفة للشرع بأن تعرف المرأة أو ما إلى ذلك أو أشياء اللي تخالف الشرع مطلقا يجوز باعتبار أن في فائدة وأنه مثل القصص اللي كان يكتبها الناس أو مثل القصائد الشعرية أو ما إلى ذلك التي كانت تلقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا وجهة نظر وهذا لا وجهة نظر. الآن حينما ما بتسألنيش بقى تقول لي كيف نصنع التمثيل الآن كيف يجعله يتفق مع الإسلام؟ محال. ما دامت المرأة عارية وما دام الربا سيد البنوك وما دام الخمر يصفع كل مسلم ومسلمة في هذه البياض محال تكون شريعة الله متكاملة إطلاقا. لذلك ده برضه من المسائل المؤجلة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. الإسلام واضح، أحكام واضحة، إنما هل تستطيع أن تطبقها على الواقع؟ هنا القضية، متى نطبقها على الواقع؟ إذا قامت أمة، إذا كنا أصبحنا أغلبية في المجتمع دي مثلكم الناس طيبين كده هو كلهم عاوزين الاسلام وعاوزين الخير وما الى ذلك. اما صاحبنا اللي يقول ما حكم اللحيه في هذا العصر، اللحيه في هذا العصر وما بعد هذا العصر في اقل احوالها سنه مؤكده، ويرى جمهور العلماء انها واجبه، لكن القضيه في السؤال هل يجوز حلق اللحيه للضروره الشرعيه؟ يجوز، ونحن نكرر هذا ويجوز ونرجو اخواننا اللي فاهمين ان اقامه الاسلام هي هذه اللحية فقط نرجو أن يفقهوا قليلا وأن يعلموا أن الخطر أكبر وأعظم من هذا بكثير وكثير. هل يجب على كل فرد أن ينضم إلى جماعة من الجماعات الإسلامية لكي يعمل فيها أم يمكن يدعو واحد؟ لا يمكن لازم ينضم لجماعة تعمل للإسلام. وأنا شرحتها في العقائد وقلت إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخذ فعل الإسلام دومين لله، عاوز يعمل فيها إيه؟ مانيش عارف. معنى قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا يا ناس ان الاسلام اسقط ونحي عن الحياه، ان الاسلام نحي في القانون والتعليم والثقافه والاعلام والسياسه وفي شؤون الحياه نحي، اذا لابد من اعاده الاسلام. هل لنا خيار؟ محال، ده احنا مامورين امر اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وربنا قال في سوره الاعذاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. احنا لا نسال هل ممكن انا اعمل الاسلام لوحدي؟ ازاي؟ إذا كان في نقابة للحلاقين مش تحقير دي، وفي نقابة للشبكين، وفي نقابة للمأذونين، وفي نقابة والله أنا خرجت من جملة إيجابية إن واحدة راقصة إن بتسعى لدى المسؤولين وتوسط كبار الناس من أجل إنشاء نقابة للراقصات. والله قرأت هذا في مجلة أجنبية، يبقى وسموها بالاسم. يبقى أنا بقى لما أقول إحنا عاوزين نقيم الإسلام، يقوم الإسلام فردي والنقابة بتاعت الرقصات دفع عن حقوقهم جماعيا، كيف يستويان؟ عمرك الله كيف يستويان هذا؟ إذن لما رجعنا لتاريخ الأنبياء وجدنا جميع الأنبياء يقومون أمة لإقامة الإسلام، فإذا كنت مقتنع أن الإسلام يحيى عن الحياة لابد من جماعة وأمة جديدة، لابد. والله بقى تختار أنت بقى أمامك الجماعات، وأنا أعمل لك أنت جماعة عشان تكمل الدفة بفضل الله، المهم أنك تعمل من خلال جماعة، لابد حتم محتوم أن تعمل من خلال الجماعة تقيم دين الله عز وجل في الأرض. والجماعات قائمة، مش لسه هتعمل أو الجماعات قائمة. أنا سمعت واحد ممن ينتسب إلى العلم مع الأدب الشديد يستشهد الحديث يقول فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. الآن الجماعات قائمة معروفة، آدي الشيخ جميل كان عامل جماعة تدعو إلى الإسلام، ده خير إنك تلتحق مع الشيخ جميل ولا تعيش فرد يقول فالشيطان، ما هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم، وانما ياكل الذئب من الغنم القاسيه والناحيه، الغنمان اللي تطلع بعيد عن اخوتها يلقفها الذئب، الشيطان اذا وجد واحد برضه بعيد يلقفها. لذلك أو تجمعات كثيره، عندك ناس الجمعيه الشرعيه اللي بتعمل للاسلام، الاخوان المسلمين اللي بتاع ده اسمه اخواننا في التجليد، اي جماعه اعمل معاها ثم ادعو الى الوحده، لا تكن شتاما ولا لعانا ولا جبابا، فهذه لا تكون اخلاق المسلمين. وصدق ربنا حين يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنا واوصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم اجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا، وانا اذلاء فاعزنا، وانا فقراء فارزقنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه.